الخير أعزائي المستمعين، هند لطفي تحييكم من برنامج ليالي يمال الشام الذي يبث من إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM. ليالي يمال الشام هو صوت الجالية السورية في مونتريال الذي يمكنكم متابعته أيضا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا www.siri.ca كل أربعاء من السابعة مساء وحتى العاشرة. أيضا يمكنكم التعرف على فريق العمل وأخبار الجالية عبر نفس الموقع. أهلا وسهلا بكم مستمعين في مونتريال وخارج كندا. يرافقكم في حلقتنا اليوم أسرة تحرير البرنامج فؤاد عنبري، دكتور ناهد كوسا، لينا الفرة، محمود الكن، خلدون عبد المجيد، مؤيد الخالدي، سامر عمر الدين. فقراتنا متنوعة ودائما فيها الجديد، وكالعادة أولى محطاتنا فقرة المال والأعمال مع الخبير المالي فؤاد عنبري، الفقرة الثقافية مع دكتور ناهد كوسا وموسوعة خير الدين الأسدي، فقرة حوار مفتوح مع الأخصائية النفسية الدكتورة هناء مغربي وستكون حول الخلافات الزوجية، الزميلة لينا الفرة تلتقي معكم في فقرة آفاق وهي حول صيام الماء، فقرة الشباب والمسابقات مع الزميلين خلدون عبد المجيد ومحمود الكن، ومسك الختام دائما مع الفقرة الفنية مع زميل مؤيد الخالدي وهي عن الفنان محمد خيري. نتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة وأن تشاركونا بالاتصال على الرقم 514-745-6789. فقراتنا تبدأ بعد الفاصل. لإعلاناتكم وأخباركم في البرنامج السوري ليالي يمال الشام يرجى الاتصال على الرقم 514-793-8120 أو 514-862-5832. التجمع العربي للرسوم والفنون التشكيلية للوفان يقيم معرضه بعنوان السبيل أوفرير لافوا يوم 17 نوفمبر الساعة 5 مساء في متحف سان لوران على سان كروا. سالم نجاري مخرج سينمائي سوري حائز على الدرع الذهبي في مهرجان بلغراد وحائز في مدينة وأيضا جائزة في مدينة بوخارست برومانيا مؤخرا، وحاليا يشارك في مهرجان دبي السينمائي بفيلمه العصفور الصغير سينطلق، الفيلم قصير ب 18 دقيقة. كما نرحب باستديوهات إذاعة الشرق الأوسط بالكاتب والصحفي السوري الأستاذ نزار سلوم المعروف بمؤلفاته في علم الاجتماع والتاريخ الوثائقي عن بلاد الشام. سنلتقي بالأستاذين لاحقا. مثل ما قلنا يعني أول محطاتنا هي عن المال والأعمال. أهلا وسهلا فؤاد.
أهلا وسهلا فيكي هند، وينعاد عليك هابي تريكر تريتينج وهابي هالوين.
أكلت وأخذت كتير شوكولا وبونبون بهالمناسبة،
يعني مو زايدين إلا 7 كيلو تقريبا هي بس، يعني هذا كتير. شكرا جزيلا. يعني هي جزء من الهالوين.
اي اكيد اكيد، انا رح نسمع شيء تاني كمان. بس خلدون انا بخاف كتير، اذا طفينا الضوء وسمعنا شيء انا بخاف. فؤاد بدي اسألك طبعا في مجال اختصاصك، حسألك عدة اسئلة ممكن. نعم. يعني حاجملهم كلهم بسؤال واحد.
نعم.
الدولار الكندي بيساوي هلأ دولار وخمسة سنت امريكي لاول مرة من العام 1960.
نعم.
البترول بيعمل 93 دولار للبرميل.
نعم.
أونصة الذهب تقترب من 800 دولار.
نعم.
اليورو 1.44 دولار.
نعم.
ما هي الدلالات على هذه الأرقام القياسية؟ وهل هناك علاقة تقليدية بين سعر الدولار الأمريكي وسعر الذهب؟ شو تفسير هالشي هذا؟ وهل تنصح في هالأيام بالاستثمار بالذهب؟ كمان سؤال تاني رح أعملك يوم مشان أترك لك المجال قد ما بدك تحكي بعدين. أعلن أمس طبعا عن تخفيضات في الضرائب الفيدرالية بكندا.
أيوة.
هل لك أن تلخصها للمستمعين؟
لا. 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 يعني خليني لكان إذا هيك يدخل مع الدولار الكندي والأمريكي والذهب دخل الليرة السوري كمان بالموضوع ونحكي عن شو هي العملة. نرجع خطوة لورا كمان هي. من زمان كنا نحن من أيام هلأ ما حيحكي لنا الدكتور ناهد من أيام الأسدي كنا نتعامل مثلا أنا بعطيكي خروف مثلا بتعطيني 10 جاجات مقابله أو أنا بعطيكي جاجة بتعطيني 10 ترغفة خبز. ما كان عنا شيء اسمه عملات من قبل, كان عنا مبدأ المقايضة اللي منقله البارتر سيستم, هذا هو النظام السائدي اللي كان موجود من زمان. فإجا واحد قال طيب هند هاي كيلو ذهب أعطيني هالخروف مقابله. فأنت صار معك كيلو ذهب قسمتي صرتي تشتري بالذهب مثلا خبز
بيوت
بالضبط بالضبط وكل السلع اللي أنت متعودة أنه تشتريها بالذهب. إجا صار في عنا شيء اسمه حكومات, أسست الحكومات شيء من إله البنك المركزي أو البنك المركزي في خزينة البنك المركزي. أم شو قالوا؟ قالوا لك هند أعطينا هالكيلو الذهب وهي ورقة بقيمة 100 اسمها 100 ليرة حنعطيك إياها. فأنت معك 100 ليرة بإيدك, شو قوتها الشرائية؟ قوة الشرائية تبع هالمئة ليرة ما يعادل كيلو ذهب اللي بالبنك المركزي. إذا أنا رحت طبعت ورقة تانية بقيمة 100 صار في ورقتين قديش مقابلهم بالبنك المركزي؟ كيلو ذهب المفروض كيليا بس أنا ما زدت الكمية اللي بالبنك المركزي. إذا صار ورقتين 100 قيمتهم بالبنك المركزي ما يعادل كيلو ذهب. رديت طبعت كمان صار شو عم مطبع أنا ورق أكثر وأكثر اللي بالبنك المركزي نفس المخزون. إذا صار 1000 ليرة سوري قوتها الشرائية كيلو ذهب, كان 100 ليرة سوري قوتها الشرائية كيلو ذهب. ليش نزلت مثلا بيقولوا طيب الليرة السورية أو الليرة اللبنانية ليش كذا 1000 ليرة نشتري فيها الدولار الكندي أو الدولار الأمريكي؟ لأنه قوتها الشرائية نزلت لأنه طبعنا كمية أكبر من الورق أو من العملة ما يعادله بالبنك المركزي. فنحن دائما البنوك المركزية عندها مخزون بما يعادل قوة الشرائية تبع العملة اللي عم تنطبق. ببلادنا شو هو المخزون؟ هو ذهب. بالمملكة العربية السعودية شو هو المخزون؟ مو ذهب, بترول. هو بترول. فعندهم كمية من البترول هو المخزون, هو القوة الشرائية تبع الريال السعودي اللي عم يدعم الريال السعودي. كان بأمريكا شو مقابل الدولار الأمريكي بالخزينة المركزية؟ كان في ذهب. كان في ذهب من زمان لوقت الحرب العالمية الثانية ولأيام نيكسون. اجت ألمانيا قالت لهم هي عنا كم مليار دولار أمريكي خدوها يا أمريكا وعطونا الذهب اللي بالخزينة مقابله. عم تطلب ألمانيا الذهب اللي مقابل الدولارات اللي عندها. قام رفضت الحكومة الأمريكية وبدت تفرغ الخزينة المركزية تبعها من الذهب. فالحكومة الأمريكية هي واحدة من الحكومات اللي ما عندها شيء مخزون بالخزينة مقابل الدولار اللي هي طابعته. إذا شو قيمة الدولار؟ قيمة الدولار هو ثقة الناس بالحكومة الأمريكية وكلمتها وسمعتها. فأقري شو مكتوب على 100 دولار بيقولوا لك إنه الضامن لهالمئة دولار هو ثقة, يعني سمعة الحكومة الأمريكية هو الضامن. ما عاد في كمية من الذهب بالخزينة مقابله. يعني أنا عم جيب لك كل هالقصص مشان بس نحكي إنه شو طيب شو العملة قيمتها وشو الذهب وتغير أسعاره, نحكي عن كل هالأمور هاي. فالدولار الأمريكي ما يعادله بالخزينة صار هلأ شيء من إله سعر الفائدة الليلي, من إله الأوفر نايت انترست ريت. ما عاد في شيء بالخزينة إله قوة شرائية. تقولي لي طب إذا نحن عم نشتري بالذهب إله قوة, كل العملات بالعالم إله قوة. شو اللي صار بدول آسيوية ماليزيا وسنغافورة وكل هالدول هاي شو عندهم كان بالخزينة المركزية مقابل عملاتهم؟ كان عندهم مخزون من الدولار الأمريكي هو اللي بدعم عملتهم هو اللي مقابل. بدوا شو يعملوا؟ ما عاد عجبهم الدولار, قوته الشرائية ما عادت قوية وما بدهم يربطوا عملتهم بالدولار الأمريكي. فبدوا يفرغوا البنك المركزي الخزينة تبعهم من الدولار الأمريكي. فوقت بدوا عندهم كذا مليار طلعوها بالسوق، شو صار في سيولة أكثر، صار في مصاري بين إيدين الناس أكثر. شو طلعوا حطوا بداله؟ لازم يحطوا شيء بالخزينة مقابله، مشان عملتهم كنا قوة شرائية ولا بتفقد قيمتها كلها العملة. طلعوا على اليورو، لا والله لسه مو قوي كتير اليورو بالعالم، مخرج هذا نحطه بالبنك المركزي. قام شو قرروا يحطوا؟ ذهب. قام اشتروا ذهب الأطمان. أنا وأنت إنه نشتري ذهب هند مو هذي اللي بيزيد قيمة الذهب بالسوق، أما لما بنك مركزي بيشتري كذا طن ذهب معناته الطلب عليه صار عالي، هذا اللي رفع سعر الذهب بالعالم استهلاك البنوك المركزية. فبنفس الوقت أخذوا ذهب وطلعوا الدولار اللي موجود عندهم، أم ما عاد له قيمة الدولار، أم نزل قيمة الدولار. فبقولي شو الرابط بين الذهب والدولار؟ وتفرغوا بحثوا هالدولار بالسوق بين إيدين الناس،
بدون شيء بالمقابل يعني
قوة شرائية يوازي، أخذوا الذهب، ارتفع سعر الذهب ل 800 دولار لأنه صار في طلب عليه كتير كتير عالي من البنوك المركزية. طبعا في عوامل كتيرة بس أنا عم أعطيكي صورة ملخصة. الليرة مثلا نزلت قيمتها لأنه مقابلة بالخزينة ما في شيء كتير، الدولار نزلت قيمته لأنه صار متواجد أكثر بين إيدين الناس وقوته الشرائية نزلت وضعفت. شو عنا هون بالحكومة الكندية مقابل الدولار الكندي دعمه أو قوته الشرائية؟ عنا كذا عامل مختلف. قوة الشرائية تبع الدولار الكندي هي اللي قويت، والقوة الشرائية تبع الدولار الأمريكي هي اللي نزلت، فتغير سعر الفرق. يعني نحن مثلا نقدر نشتري ب 100 دولار كندي هلا خروف مثلا، عم ناخذ مثال، يعني نقدر نشتري ب 100 دولار امريكي خروف، من زمان كان بدنا 150 دولار كندي. قوة الشرائية تبع الدولار الكندي هو اللي ارتفع، فتغير سعر الصرف بين الامريكي على الكندي. بدأت الدول الآسيوية تفرغ الدولار الكندي بالخزينة، شو عم تاخذ بداله؟ ذهب. زاد الطلب على الذهب، ارتفع سعر الذهب. بدأت الدول الصينية والبرازيلية والآسيوية واللاتينية عم تبني، شو عم تبني؟ ميكروفونات، شركات اعلام، مصانع، عم تفتح اذاعات، كلياتها بدها كهرباء، يعني عم يسمعونا هلا عم يصرفوا كهرباء. بدأت شو تستهلك؟ بترول اكثر. زاد سعر البترول بالعالم مع الاستهلاك،
كله مربوط ببعضه. يعني
دائما الاقتصاد بكل العالم في عوامل مرتبطة ببعضها، بتزيد وبتنقص حسب التغير. يعني نحن في دولة فيها بير بترول، صار فيها حرب، كذا مليون برميل بترول ما عاد نطلعه. العراق فيها حرب، فنحن البترول بده يخف قديش في بترول، فالحرب على العراق بيأثر على سعر البترول بالعالم. الأمور السياسية كمان مرتبطة. قوي ترسان
انه أسرة إذاعة الشرق الأوسط هنين اللي عاملين هالاحتفال بجو كتير كتير حلو ولطيف، وبيدخل السرور على قلوب كل العاملين،
والخوف كمان. السرور والخوف
حتى حسيننا بومبون وشوكولا برا
كله
ما نقصوا شيء.
أوكي، بالنسبة دكتور ناهد للموسوعة، شو
بما يخص موسوعة خير الدين الأسدي عن كلمات الشام، موسوعة حلب المقارنة، الأسبوع الماضي تحدثنا بشكل مطول عن كلمة إيد أو اليد، وكيف أن تلك الكلمة امتدت جذورها في التاريخ السحيق، ومنها من كلمة إيد نهلت اللاتينية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية والأكادية والعربية كلماتها وأفعالها إلى آخره. كان مقرر أنه نحكي عن الإيد والإجر بس ما كفانا الوقت، فأخذنا كلمة إجر. إجر وهي كلمة تحريف لكلمة رجل أو قدم، وهي من إحدى أغرب الكلمات الشائعة في بلاد الشام وحتى في بلاد المغرب. كلمة حتى غريبة الوزن، الوزن أو التفعيل، بيقولوا عليها هي على وزن أعف، كلمة غريبة جدا. شأنها شأن أجا، اللي دنجي عليها بحلقات تانية بيقولوا أجا هي جاء بس معكوسة. الإجر كلمة مؤنثة تعني الطرف الأسفل للإنسان، وتمتد من الفخذ إلى القدم. يقال أو بيقولوا إجري وإجرتين وإجرتينا وإجرتينك وإجرتينو وإجرينا كلنا وإجريا فبتطلعوا عليهم فيهم نعم. التصريف فيهم كتير غريب
نعم.
وبيجمعوها بكلمة إجرين
نعم.
وبيزغروها نعم. عواد إجر بقولوا جرية
نعم.
وجمع جرياتي جرياتا وجرياتهم
نعم.
ومنها جاءت لعبة الأولاد في الحارة ياخدها كمان خير الدين الأسدي ليش كسرتوا جرياتي ليش والأولاد بيعدوها وبيلعبوا مع بعضهم حتى كلمة ليش إلى قصة خاصة وإلى حلقة
بدنا نجي عليها
بدنا نجي عليها
نعم.
أحيانا تلفظ كلمة الرجل بالعربية الفصحى رجل
نعم.
بعد كلمة إجر في نفس المثال كقولهم اللي بيبرك وبيحط إجر فوق رجل أمه بتجيب عجل
أيوة.
وبيقولوا قامت يعني المرأة قامت رجل وحطت إجر وجابت صبي مثل العجل
نعم.
هدول من المدح. ويقول الأسدي وجدت الأصل أصل الكلمة في الكلدانية رجلة ولكن الجيم هون تلفظ كالمصرية بالجيم جه رجل وفي السريانية الأصول منها رجلة ورجل وفي العبرية ركل
نعم.
وفي الجعزية ما عرفت الاسم لازم أبحث عنه
جعزية.
إجر وفي تونس بيقولوا عواد الإجر بيقولوا رزل يعني
مختلف
وفي كلام أهل الشام وحتى في المغرب بيقولوا إجر الكرسي إجر الطاولة إجر السلم إجر الأبقاب
إجر طاولة
رجل بنقول نحن رجل مو إجر رجل
أنا بحكي أنه من خلال موسوعة ما عندي ما بجيب شيء من عندي نهائيا
بس سألنا لواحد هو رجل طاولة
هلأ بتجي عليها من تصوراتهم بقولوا يلا يا شاب افتح رجليك
نعم
يعني ارقود
نعم
يعني افتح رجليك بالمشي لترقود ومن نداءات باعات بيعين أهل حلب ينادي بياع الخروف هذا اللي عفس على الكماية بإجري خاروف يعني نعم. الخاروف اللي من ربيع يعني نعم. تازة
نعم.
طعمته طبعا طعمته طبعا طيبة
مثل الكماية
ومن كناياتهم حط إيدك وإجريك بمي باردة يعني رخي نعم. حالك إن شاء الله كل شيء بيمشي على خير ما يرام فلان ما بيحسن يقيم إيده عن إجره يعني دليل الكسل يعني اللي يحرك إيده وإجره ما بيقدر فدليل الكسل أو حط له تحت إجره قشرة موزة يعني زحلقه أو مشاه أو بما معناه صرفه بالعربي الفصيح شال إجريه على كتافه يعني عم يرقد من كتر الرقد الإجرين بصيروا ورا الظهر فبقوله شال إجريه على كتافه
يوقف عليه
أو مالك إجر الدوس يعني ما بده يدوس هالمحل يعني. وعن الحرامي الإيده خفيفة يقول الأسدي سمعت أحدهم يقول إذا شاف الله مدلي إجري بيشلحوا جرابه إجري وإجراك أو إجري وإجريك على الشيخ يعني بيحلوا مشكلة قال له يلا بوشنا لعند الشيخ اللي بيحل مشكلة أو عقد قران إلى آخره ما بيمشي من هون إلا وإجري وإجرك سوا أو ما بمشي إلا وإجري وإجرك سوا يعني ما بنطلع إلا سوا أو إجري على إجراك وبيقولوا اشتغلت الإجر أو الإجر اشتغلت نعم. يعني بدي يصير في ناس بالسوق يقولوا نعم. ما في عالم بعدين يقولوا الإجر اشتغلت يعني نعم. بدي يجي العالم وبدي يتحرك السوق نعم.
رجل جرارة
أيوة. وبيقولوا نعم. كمان من كتر الزحمة شيل إجراك لاحظ إجري ما بقى في محلات
نعم.
من تهكماتهم لبست العروس البابوج بإجريها العوج
مو الإبقاء
لا تشلحوا من إجراك
نعم.
يعني مانو قليل انتبه عليه انتبه منه نعم. لا تشلحوا من إجراك
نعم.
روح لا تلزق بإجر حدا أو روح لا تلزق بإجره يعني لا ترتبط معه
نعم.
لا ترتبط بأي شخص
نعم.
من أمثالهم عن كلمة إجر إذا صارت ورقة التين قد إجر البطة نام ولا تتغطى يعني أصبح الطقس ديفي
نعم.
الإجر بالدب مطرح ما بتحب أي بيستقر الشخص في المكان اللي هو بيحبه طبعا صفحات أنا هند اختصرت بأدنى بأدير بدل ما تقولوا للجيجي كش اضربها وكسر إجرة عوض ما تكشها وتقول لها يلا اطلعي كش اكسر لها إجرة وصرفها
أسهل
يعني كناية على
حسب المثل
يختصر الموضوع
يختصر الموضوع على السريع. من حكمهم على قد فراشك مد إجريك، اللي بيخفف راسه بتعب إجريه. من تشبيهاتهم في كلمة إجر، فلان مثل إجر كرسي يعني لا شأن له ولا أهمية، فلان إيدي وإجري يعني ما بقدر
بستغني عنه،
ما بقدر بستغني عنه، هو إيده وهو إجره. من أشعارهم طبعا أنا بتذكر بخلال حصة الأسدي، كان لأنه مثل ما تكون بآخر كل حصة كان يخصص جزء لموسوعته للأسئلة، أنت تسأل وأنا أجيب، كان هالأمثال والأشعار كان يغني لنا إياهم بصوته. فمن أشعارهم بيقول: محبوبتي في السماء شلون الوصول إلى، قالوا له خشخشلة بالذهب ترقد بإجريها. ومن زلاغيتهم: دوس يا عريس ما دوس على روس، تحت إجريك ذهب ومكدوس، ولما بتدخل على السرايا بتفك والله ألف محبوس. وعن مصداقية الأسدي عن كلمة إيد، عن كلمة إجر بالأخير، بيقول: ومن كتاب اللباد اخترت لكم ما يلي، يعني حتى مختار من كلمات تانية، واللباد كمان كان يبحث عن أصل الكلمات في بلاد الشام. إذا حكتك إجرك يعني بدك تدوس أرض جديدة أو بدك تشوف يعني محل جديد. اللي بينام وإجري على القبلة تقصر إجري. وكما شفنا يعني خلال استعراضنا الحلقة الماضية واليوم، أن الأسد استمد معلوماته من الشارع ونقل واستفسر عنا في الشرق والغرب، وقبل ما يكتبه كان يراسل مجالس لغوية ويوثق مصادره من أجاله الجواب. والحق يقال أنه سجل معلومات طريفة وشذرات تاريخية ولقطات اجتماعية وعادات شعبية، وليست ككتاب أو موسوعة مطبوعة. وإن سجل الكلمات العامية المحكية للتاريخ، إلا أنه لم يروج لها مطلقا كما فعل كل من سعيد عائل ويوسف الخال لإحلالها من بين كلمات اللغة العربية الفصحى.
حلو كثير، يعني عن جد كثير الموضوع حلو وغني يعني وممتع كثير. بنتشكرك
طبعا
كثير.
مثل ما قلت هذا باختصار شديد.
أكيد بنتمنى أن يكون عنا وقت أطول لحتى نقدر يعني نقدم، بس في فقرات متعددة ومضطرين أنه نختصر.
أهلا وسهلا.
يعني ذكرتني بمرة كنت عم نحكي مع واحد فكثير كان مستمتع بالحكي اللي عم نحكيه، فقال لي شغلة ما بنساها، قال لي اجري بحديثك. فإنه ما بعرف شو معناتها، حبيت أسألك عنها. هي
اجري بحديثك موجودة، شفتها بس ما ذكرتها، وإلى معنيين.
تمام.
اجري بحديثك يعني واحد تابع حديثك.
نعم.
وتجي بشكل تهكم.
نعم.
بيقول لك يعني أنه وقف الحديث وما بدي، بيقول اجري بما معناها رجلي.
يمكن ما أصدقك.
أكيد.
وأنا في كتير كلمات استبعدتهم يعني حتى ما نحكي كل شيء على الهواء.
شكرا كتير لك، موعدنا معك الأسبوع القادم
إن شاء الله.
فقرتنا التالية بعد الفاصل.
أنتم مع صوت جالية سورية في مونتريال، ليالي مال الشام. رائد محكم مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية. للاتصال هاتف 514-807-3108-807-3108.
خبير الضرائب والحسابات أمير وصفي في خدمة الجالية. حسابات الشركات والأفراد، مسك دفاتر، ميزانيات معتمدة وخدمات سريعة للشركات والأفراد إضافة للخدمات الشخصية. خبرتنا سبب نجاحكم. اتصلوا بأمير وصفي على الرقم 514-777-9096 514-77-90-96 علي وسطي. تشري بالري كوري وحداد 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم. أطيب حلو عربي لخالي. عنوان 373 بالري. تلفون 514-279-5523. لا تقول ما أنا ذوق وتهنى.
حلوية كوري وحداد مشهورة بكل البلاد. قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شأن من أنت المجد لم يرد.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
فقرة حوار مفتوح عن الخلافات الزوجية، هي كما يقولون ملح الحياة، فبدون خلافات لا توجد حياة، ولكن حدة وتيرة الخلافات وتكرارها هي التي تثير القلق. وحول هذا الموضوع نستضيف الدكتورة هنا مغربي، عضو جمعية الأطباء النفسانيين في كيبيك. أهلا وسهلا فيك.
أهلا.
يعني أنت صرتي من أسرة التحرير ونحن الحقيقة بنتوجه لك بالشكر. كمان كتير مستمعين بيتشكروك عن المعلومات اللي عم تعطيهم إياها وبيستفيدوا منها كتير، والحقيقة طالبونا بأنه نعيد مواضيع يعني تحت إلحاحهم، حنعيدها بالأسبوع القادم إن شاء الله. طبعا هذا الموضوع يعني كتير بيهتم فيه يعني أغلب المتزوجين أو المرتبطين مع بعضهم. بس إيمت بيكون الخلاف بين الزوجين مشكلة؟ يعني مرة طبعا بتكون في اختلافات أو خلافات يعني عادية تتكرر، ما بتكون إلها كتير قيمة، مثلا قيمة هالشغلة حطيها هون، أو يعني ما بحب هالشغلة بحب شغلة تانية، بتبقى شغلات بسيطة. إيمت منسمي هالخلافات، يعني إيمت تصبح مشكلة حقيقية؟
في فرق بين الاختلافات والخلافات، يعني كل اثنين ممكن يختلفوا في وجهات النظر، بس لما بده يصير، لما بنصير نسمي الاختلافات خلافات زوجية، بتكون أخذت فترة طويلة. طبعا هي مش عمرها ما بتكون وليدة اللحظة، بتكون في عندك تراكمات على فترات طويلة، وممكن تؤدي لآثار سلبية على حياة الأسرة. الحياة الزوجية المفروض يكون فيها نوع من الأمن والأمان والاستقرار، بينهم مودة ورحمة زي ما بيقولوا، على أساس يقدر ينشئ جيل جديد. فلما بتوصل الخلافات أو الاختلافات لدرجة إنها بتأثر على جو البيت، اللي هو رح ينتج كمان جيل جديد واللي رح يتأثر في هذه الاختلافات، يكون لازم إنه يحصلوا على
حل
مساعدة ويلاقوا إلى حل وطريق لحل المشاكل قبل ما تصير الأمور كثير متفاقمة.
طب دكتورة برأيك شو أسباب الخلافات؟ يعني شو ممكن نعدد، شو هي الأسباب اللي بتؤدي للخلافات بين الزوجين؟
الحقيقة فيش نقدرش نحط ليست مثلا بنقول هذا سبب للخلافات أو هذا سبب للخلافات، بس إذا بنحط في عين الاعتبار إنه في عندك شخصين جايين من بيئتين مختلفين، كل واحد ربيان بطريقة أو مفاهيم تختلف عن الثاني، كل واحد عنده موديل عن إيش الزواج وإيش الزوجة بتعمل وإيش الزوج بيعمل بيختلف عن الثاني. هلا دول بيجوا مع بعض، كل واحد فيهم بيكون عنده توقعات من الطرف الآخر غير بتختلف عن ما هو الطرف الآخر متوقع
اللي نشأ فيه.
أيوة بالضبط. ليش؟ لأنه كل واحد عنده موديل مختلف. بس بما إنهم هدول الطرفين مع بعض، كتير بيكون مهم إنه يحاولوا يلاقوا لغة تفاهم أو لغة أو أشياء يتفقوا عليها الاثنين، مش واحد مثلا فيهم يجبر الثاني. كل واحد يفكر أنا الموديل تبعي هيك هو
اللي لازم يمشي هذا،
يا على طريقتي يا بلاش. وطبعا إذا كل طرف بده يأخذ هذا الاتيتيود أو هذا المنطلق، بده يؤدي طبعا لخلافات كثيرة. واحد من أهم المشاكل اللي بلاحظ إنها موجودة في العائلات اللي عندهم بتقدر تقولي خلافات زوجية، طبعا بيكون في عادة واحد من الطرفين غير راضي بطريقة مثلا، طبعا بالحياة الزوجية كل إنسان عنده احتياجات وعنده أشياء بيقدمها، وفي نوع من التبادل والمشاركة في العواطف وفي الالتزامات وفي كل شيء. بيكون واحد من الطرف مش راضي أو في احتياجاته مش ملباية من الطرف الثاني، وطبعا اللي بيأزم الموضوع اللي لاحظته في معظم المشاكل هو غياب لغة الحوار الصحيح بين الطرفين. فيا بتلاقي انه واحد عم بيحاول انه يجبر الثاني لطريقته، او انه ببلش يلوم الثاني، وطبعا بصير كل واحد يرمي، نفرض تبلش بمشكلة صغيرة وهون بنعرف وين لازم فعلا يطلبوا المساعدة. لما بتبلش نفرض مشكلة صغيرة بيبقوا يتناقشوا فيها، وبعد فجأة بعد خمس دقايق بتلاقيهم صاروا اثنين عمالهم كل واحد بيوجه اصبع الاتهام للثاني او بيسبوا على بعض او بيصير في عنف او الى اخره، او بيصفوا بيبحثوا في موضوع كومبليتلي بيختلف عن وين هي المشكله. بتنفك المشكله بصفي كل واحد انت عملته وانت عملتي، فبصفي هون في ديد اند زي ما بيقولوا نقطه النهايه، بس كل واحد مين بيقدر يوجه الثاني اكثر. هذا معناته لازم يطلب المساعده حتى يقدر يتفاهموا مع بعض.
يعني بالنسبه لهالموضوع اللي بيحب يشارك بهالموضوع يتصل فينا على رقم الاذاعه اللي هو 514-745-6789، او اللي عنده اي فكره. كمان بحب نوه على انه بحب ذكر المستمعين انه يلي بيحبوا يرسلوا مشاكلهم الك يعني لحضرتك انه تحليلهم اياها، وعندهم صعوبة بذكر اسمائهم او بابراز شخصيتهم، ممكن يبعثوها على السايت الموقع تبع البرنامج اللي هو www.siri.ca. دكتورة بترد لكم على مشاكلكم شو ما كانت تكون. يعني نرجع نعيد اسم الموقع. كمان دكتورة بدي أسألك إنه مرات الصمت عن المشكلة كمان بيخلق مشكلة. يعني في مرات زوجين بيكونوا يعني في خلاف بيناتهم، لنقول الزوجة أو الزوج يعني منزعج من الطرف الثاني، بس هو مخبيها بقلبه ما عم يظهرها، وهي مرة بعد مرة بتكبر لأنه ما عم تطلع وبتأدي لخلاف كبير.
طبعا هذه ظاهرة مسيحية، و للأسف إنه مجتمعنا كتير شو بدي اندورسها من الأشياء اللي بتشجع. يعني حتى نفرض لو كان في بأسرة علاقات مش مزبوطة، نفرض في خلافات زوجية والزوجة ساكتة طبعا وبتعاملها بالسرية التامة، حتى الكل بمدح فيها والله كل هالأشياء عمالها بتصير وهي ساكتة، فبتصفي شغلة مديح شغلة الكل بده يعملها. ليش؟ لأنه
صارت مثل للكل.
أيوة بالضبط،
المرأة اللي بتتحمل مشان
أو إنه هو متحمل يعني، بس إجمالا هي أكثر الست، بس ما في رجال كمان بيتحملوا عشان يكون عادلي. فبما إنه إحنا الكلتشر أو الثقافة الاجتماعية تبعتنا بتشجع هالشيء هذا، فبتلاقي كثير أن مع الكابلز بتلاقي هذه المشكلة موجودة. طبعا الإنسان له قدرة احتمال معينة، بعد فترة طويلة هذا ممكن يؤدي لكثير أضرار في داخل الأسرة. مثلا بعض الأضرار عند الستات بتلاقي فيه بكثير نسبة ديبريشن عالية كثير، واللي بصيرش عنده ديبريشن بصير عنده أمراض جسدية. كل هالألم هذا وين بتحول بدل ما إنه اللي بتلاش برا بيقولوا جسمك بيبكي اللي عينيك ما بيبكيش، فجسمك فبصير عندهم أمراض سريشكو اللي بسموها سايكوسوماتيك، أمراض بصير يشكو من أمراض. إذا كان عند الرجال تلاقي معظمهم بيرجعوا للإدمان شرب الكحول أو الجامبلينج أو إشي زي هيك، أو لإكستراميريكال أفيرز، فممكن توصل لشغلات صعب حلها. يعني بتكون مشكلة بسيطة إذا تعالجت في البداية،
ومرات بتكون فجوة بتصير فجوة بين الزوج والزوجة بيبتعدوا عن بعضهم وهم يعني ما قدرانين يصلوا لحل.
وممكن تؤدي كمان هذه الخلافات لما بدل الواحد ساكت لفترة طويلة إلى برود في الحياة العاطفية والجنسية عند الاثنين، واللي كمان هذه بتزيد على المشاكل في فترة لاحقة. لأنه إذا شخص اثنين عايشين مع بعض دائما، واحد بمشي رأيه والثاني بده يضله ساكت. فطبعا بعد فترة طويلة خلص بتقدريش حتى تبدي عواطف تجاه الشخص هذا. فطبعا إلا بتصير نتائج سلبية أكثر زي ما قلت للأسف، لأنه إحنا الثقافة الاجتماعية تبعتنا بتشجع هالشي هذا.
يعني كمان في ظاهرة جديدة يعني عم نلاحظها خصوصا بالمهجر، يعني انه نسبة الطلاق ارتفعت كتير بعد فترة من الزواج تتعدى مرات 30 سنة. يعني شو سببها؟ انه بتكون مثلا صابرة، ما في يعني بيكونوا الاثنين صابرين، ما في ما عندهم مشاكل. ليش بتخلق المشاكل بعد 30 سنة؟
هي ما بتخلق المشاكل بعد 30 سنة،
هي موجودة،
هي موجودة وبتتراكم. وطبعا لما يوصل انت لو تقولي بعد 30 سنة احنا عم نحكي عن ميد لايف كرايسيس زي ما بيقولوا. معظمنا كأفراد بس يوصلوا بسن الأربعينات، طبعا بيكونوا الأولاد كبروا شوي وخلص الولاد بيشغلوا، نفرض الام او او الاب يعني بانه في مسؤوليه، فبتلاقيهم بيشغلوا بالواحد في عنده شغلات دائما بيعملها. ايوه بالضبط، او بيخليها المشاكل تضلها ايش تعبي
يعني بيعبي له وقت.
طبعا لما بيوصلوا للاربعينات بتصير عندك فتره انه الاولاد كبروا، ساعتها فيش اشي يعبي وقت الواحد، فبتصفي
بتبين اكثر بتظهر اكثر
الريفليكشن كمان على كل الاشياء السابقه
القديمه.
ايوه القديمه. وطبعا بديش تنسي انه كمان بيكون وصل الزوجين او الشخص بيكون وصل لمرحله من النضج والتجربه الحياه اللي بتاهله انه يتخذ موقف ما قدرش يتخذه هو اصغر مثلا. طبعا من القوة انه يقدر يقرر اكتر لانه في السن. طبعا حتى المشاكل لو انه بده ينشغل عليها بعد 30 سنة ممكن ينشغل عليها حتى ولو انها كانت مهملة لفترة طويلة، شرط انها ما تكونش. طبعا في حالات اذا كان مثلا شخص صار عنده نوع من الإدمان، مثلا عندك جاملينج واللي بتحط طبعا الأسرة بمشاكل مادية وإفلاس مادي، أو إدمان على الكحول أو المخدرات، أو إذا بيكون في شخص طرف ثالث دخل على علاقة مثل extramarital affairs يعني affairs بالعائلة، أو نوع من الغش والكذب، يعني من الشغلات اللي تفقد الإنسان الثقة والأمان في شريك حياته. لأن احنا نحكي عن شريك حياة لازم يحاولوا يحصلوا على مساعدة من شخص ثالث، لأنه هدول كلهم صعب أنه تيجي الزوجين بحذاتهم ترتيب المشاكل هذه لو وصلت لهالدرجة هذه أنهم يقدروا يعالجوها. كل قلوب ملانة وصعب
يعني مع الأسف دكتورة، نحن يعني ما عنا كثير هالمفهوم الغربي إنه إذا اثنين مختلفين زوجين مختلفين يلجأوا لمثلا طبيبة نفسانية اللي تحللهم مشاكلهم، أو إنه مثلا تقرب وجهات النظر، أو إنه تخلق ترجع جو المودة والمحبة يرجع يسود مثل الأول. ما عنا هالشي هذا. يعني هل بتشوفي بعياتك انه في اثنين مثلا زوجين عرب بيجوا بيلجأوا لك انه نحن عنا مشكلة بدنا نحلها عندك؟
ايه في بس قليل، وبحب احكي كلمتين على هالموضوع. الحقيقة السبب اجين نرجع نقول السبب نوع من الثقافة الاجتماعية اللي بناخدها. اول اشي انه ما فيش عنا مختصين عم بحكي في بلادنا يعني مختصين لهالمسائل هذه اللي كفي طبعا طلبات الناس. فالناس بتتعود انه ما بتسمعي انه في حدا عم بيروح على سايكولوجيست مشان مشاكلهم العائليه، فمش بجزء الثقافه تبعتنا واحنا عمالنا بنتربى. اي وحده. الشغله الثانيه في المفاهيم الخاطئة عند الناس لدور الثيرابيست، لأنه أول يعني بالزمانات انه معظم الناس اللي شافوا سايكايتريست, وهذا بحب الناس يعني يعرفوا الفرق
تمييز
بين السايكايتريست والسايكولوجيست. وطبعاً ممكن وضع السايكوتيك ناس مثلا اللي واصلين
بمراحل متقدمة
من الأمراض وضعهم في المستشفى, وصار مقترن في ذهن العالم انه هذا شغلة للمجانين. عشان هيك بتلاقي في كثير من الناس بتأبوا انهم يروحوا للسايكولوجيست. فبالنسبة للسايكولوجيست لا بيعطي أدوية ولا بحط في مستشفيات, بالعكس احنا هناك حتى نساعد الناس يتغلبوا على مشاكل.
يعني هو الإنسان الذكي اللي بيروح لعند ال
وكل ما كان الإنسان ذكي
كل ما بيحل مشان يحل مشاكله,
كل ما بيستفيد مننا أكثر.
أكيد
يعني كل ما زادت نسبة الذكاء عند الشخص كل ما بيستفيد من العلاج النفسي أكثر من الإنسان اللي ذكاؤه مثلا محدود, واللي بنضطر نمشي معهم بطرق خفيفة. يعني
هلا يمكن الجيل الجديد يلي نشأ هون على الثقافة الغربية هون يعني بيتقبل هالشغلة هي يمكن بمارسها, بس يمكن بلت الأجيال اللي موجودة هون اللي
الأدم.
كبيرة شوي مزبوط. لسه عندهم. بعدين في ناحية معينة كمان بالنسبة للخلافات الزوجية انه عيب انه تظهر مشاكلهم, يعني عنا ياها هي كمان بجذورنا انه عيب تظهر مشاكلهم حتى للدكتور او للمختص او او للناس. يعني هاي شغلات انه مفروض تكون كتير خاصة ما بتطلع برات غرفة النوم بين اي مشاكل بين الزوجين. طبعا هذا التفكير يعني معقول اذا بيكون بحدود الجيران والاصدقاء والهيك, يعني في ناس بيتسلوا بالقصص, بس اذا بياخدوها بتنتقل على لأخصائيين ترجع بالنفع للزوجين اكيد.
طبعا, بس ما هي زي ما قلت لك احنا بثقافتنا انه يعني ما حد بحط بذهنه انه بدي اروح. مرات في واحد مثلا من الزوجين بيكون عنده رغبة شديدة انهم يجوا, بس الثاني بيكون رافض. ما هي دي المشكلة, بدك الاثنين يكونوا ايوه راضيين.
معنى اتصال بهذا الموضوع. الو الو, في اتصال معنا, ما بعرف يمكن راح الاتصال. الو
الو
الو. ايوه
ايه سمعتك.
اهلا وسهلا فيكي, مين معنا؟
مدام سلوى.
اهلا وسهلا مدام سلوى, بتحبي تشاركي
ايه حبي اسأل سؤال المال سلوك اللي معكم. في اعرف ليه الرجال بالتقاليد الشرقية انه بيشوفوا انه على طول الست اللي عندها بروبلم مش هني اذا في مشكلة بالكوبل, لما بيتقبلوا الموضوع انه بدن مساعدة او في شيء. يعني هاي في شيء تقليدي او في بروبلم جنسبة يفوتوا في انسوليسيون.
اكثر الرجال هو مش بس الرجال, هو اذا كان مثلا في خلاف بين الزوجين بتلاقي الزوجة تبقى شايفة انه الحق على الزوج والزوج شايف الحق على الزوجة, فهون هم ايكوال. بس زي ما لانه احنا في مجتمع دائما خلينا نقول المزبوط
مجتمع الذكوري, يعني
ايوه المجتمع الذكوري, في كثير شغلات ممكن يتقبلها المجتمع انه من الرجل بس ما يتقبلها اذا الست عملتها. فهذه بينشأ الرجل بيعرف انه هو في عنده حقوق مكتسبة اكثر من الست, وانه هو في كتير اشياء مسموحة له. فمن منطلق الحرية هذه اللي معطاء له دائما بيشوفوا انه الست هي الغلطانة. بلس كمان هذا بيعتمد على الست مثلا درجة ثقافتها عمرها وقت الزواج. في كتير أشياء ممكن
تلعب دور,
تلعب دور. مثلا كل ما تزوجوا وهم صغار كل ما كان في أقل ثقافة, كل ما كان في أقل
عدم نضج
أو
والاختلاف في المستوى الثقافي والاجتماعي كمان. يعني
كلهم هذه أشياء بتلعب دور, بس يعني in general مجتمعنا ذكوري أكثر أو بيعطي حقوق للرجل أكثر مما بيعطي للست.
شكرا لك اخت سلوى وعلى مشاركتك. في اتصال تاني معنا. الو
ألو.
أيوة.
يا مساء الفل.
أهلا مسنون.
موضوعكم مهم جدا جدا وبرافو عليكم أنكم بتتكلموا
فيه. مين معنا؟
إلياس سليمان.
أهلا وسهلا فيك. تفضل.
هي فكرة بس أنا يعني أنا من زمان موجودة عندي بس مانيش عارف طبعا هي فيها لها خطين. الدين بيمنعها طبعا ممنوع أو يعني بيقف حائل إنها تتنفذ. ليه بدل المشاكل ووجع الدماغ ده كله اللي يحصل بعد الزواج بثلاث اربع سنين ليه ما يكونش الزواج محدد لمدة ثلاث اربع سنين وقابل للتجديد؟ لو احنا
شركة يعني قصدك شركة حلوة هي شركة.
لا هو حاصل لو تشوف الاحصائية اللي موجودة في البلاد الغربة هتلاقي مشاكل. هو صحيح هتضيع فايدة للمحاماة والبتاع والحاجات ده كل ليه ما يكونش احنا موظفين نفسنا من الاساس عايزين نكمل وحلوين وكويسين بنكمل في مشاكل كل واحد كان الحدود اللي موظفينها كل واحد بياخد حقوقه باي باي ومع السلامة.
خليني اقول لك شغلة أنا هي هذه فكرتك فيها نواحي ايجابية وفيها نواحي سلبية. بدي أبلش بالإيجابي أول. الناحية الإيجابية الأولى إنه بتخلي الزوجين ما ياخدوا بعض for granted. مثلاً لما بتقول أنت العقد لأربع سنين وبعدين إذا إحنا مرتاحين مع بعض بنكمل فبيضلوا الجهتين بيبذلوا مجهود إنهم يضلوا على علاقة جيدة وإنه يفرجوا الطرف الثاني. هاي الجانب الإيجابي. الجانب السلبي في هالشغلة هذه لأن تنساش إنه عندنا بالزواج في عندك أطفال بيجي. لما بتيجي الأطفال والأطفال مسؤولية أنت عم بتربي أجيال جديدة فصعب جدا تطبيق هذه النظرية إنه بعد أربع سنين تصمح الثاني أو الأم تصمح الثاني.
لا وبيجوز كمان إنه مثلا يتعرف على وحدة هو ولا أي حجة كمان
يطلقوا بعد الأربع سنين لو مش متفاهمين بيروح يطلقوا وهي نفس النتيجة الأولاد والأولاد لوحدي وده وحصلت المشكلة. ليه ما بتكونش من اساسها زي ما حضرتك قلت الاربع سنين هيفضلوا كويسين ممكن الاربع سنين اللي بعديهم يكونوا كويسين برضو.
بس ما هي كمان مزبوط بس كمان مثل ما قالت الاخت هند انه في ناس بيعتبروها في ناس بيكونوش بتحملوا المسؤولية بدرجة كبيرة فبتصفي كوسيلة انه يلعب بالحياة الزوجية اكتر مما لازم يعني بيكونش على وعي كافي.
شكرا استاذ الياس شكرا لاتصالك. في معنا تليفون تاني. الو شكرا اهلا وسهلا فيك. في معنا اتصال تاني. الو مساء النور يا هلا مين معنا؟
معك إدمون جود.
أهلا وسهلا إدمون.
الخير للدكتورة.
أهلين مساء النور.
أنا بحب أقول إني يعني حالات الطلاق ودمار العائلة هذه شغلة كثير كبيرة. أنا هذه من وظيفة الدولة أصلا زي ما تكون من الأساس. هلا أنا بالنسبة للدكتورة سألت سؤال إنه هي يعني هي من طرف خاص هو ولا قطاع عام يعني فيه.
الطلاق قصدك يعني؟
الطلاق قصدك يعني وظيفة الدكتورة أنت يعني مثلا
لا وظيفتها هي أخصائية هي دكتورة نفسانية هي
يعني أنه مش خاص قطاع عام يعني لا يعني
خاص أيوة يعني عيادة خاصة غير يعني ما تستعمل الميديكير مو هيك مو هذا السؤال؟
سؤالي انه مثلا يعني في عندنا بلادنا مثلا لما واحد بيروح مثلا اكيد بيشرجوه مصاري يعني هيدي من اتجاه الدوله يعني ولا
لا مش من اتجاه الدوله لانه قطاع خاص مش مقابل ميديكال كار. بس في كثير ناس في عندهم تامين وكثير من شركات التامين بتغطي تكاليف العلاج.
بس يعني انا حبيت اسال لانه في عالم انه يعني كثير بيهمهم هالوضع يعني في عالم مثلا انه ما عنده الامكانيات في شغله يعني او تحكي بهالموضوع يعني اذا كان قديش تكلفه او كذا يعني. وانا كثير مبسوط يعني لما تكون في دكتوره او اكثر يعني بتعالج هالمواضيع لانه في اطفال وفي حياه يعني ما بحب اي عائله تخرب بيتها انا ابدا. انا ببكي كثير وبندم كثير لما بشوف هالشيء هذا. بس شغله بدي احدد عليها يا دكتوره اكثر شيء حالات الطلاق يعني انا بتعدل 80% هي خارج للبيت التدخل الخارجي
التدخل الخارجي رح نحكي فيها. لا شكرا لاتصالك. هلا حنحكي فيه. شكرا لك. موضوع نقطة مهمة كتير، بس أنا حابة أنه أذكر أنه حالات الطلاق أعلى معدل للطلاق هو بالولايات المتحدة الأمريكية، أدنى معدل للطلاق سريلانكا بتجي بالمرتبة الأولى، سوريا بتجي بالمرتبة 11، كندا بالمرتبة 19 بالعالم، يعني أدنى كأدنى حالات الطلاق تجي أدنى حالات الطلاق تجي سوريا بالمرتبة 11، كندا بتجي بالمرتبة 19 بالعالم كأدنى حالة طلاق، ما كتير في يعني 24.5 حالة طلاق لكل مليون نسمة، بسوريا 6.5 حالة لكل مليون نسمة، بأمريكا اللي هي أعلى معدل للطلاق 4.95 حالة طلاق لكل 100,000 نسمة، يعني انه نسبة عالية كتير. وبتبين الاحصائية انه اعلى معدلات الطلاق بشكل عام بالدول المتقدمة تنعي من الولايات المتحدة، تليها دول اوروبا الغربية. في نقطة اثارة الاخ اللي اتصل قبل شوي، التدخل الخارجي يعني يلي بي هو مرات بيساعد ومرات بيكبر المشكلة.
ما هو هذه الثقافة الاجتماعية تبعتنا كلها مترابطة مع بعض، زي ما قلت بالأول إنهم بيمدحوا السكوت بالأول، بس طبعا لما توصل حد معين الخلافات بتبلش تتسرب، والزواج من منطلق المجتمعات العربية هو من زواج بين فردين بس، هم عائلتين بيتزوجوا. بقول لك أيوة هي هيك، وطبعا فهن بالأول بيقولوا لهم اسكتوا خلاص وحلوا مشاكلكم وتطلع خارج أوضة النوم زي ما حكيتي، وبعدين لما توصل الأمور لدرجة إنه مش محلولة ساعتها بتدخل العائلات. مرات العائلات طبعا بتزيد التفاهم مجرد يعني ما تطلع ست نفرد زعلانة من البيت وبتروح بتبلش الحرب، كل واحد بده يبرر مواقفه، كل واحد بده ينشر غسيله
القذر ما حلو
ايوه، حتى انه يدافع عن نفسه، وهون بتصفي الشغله مشاعه بدرجه كبيره، ومرات بتأذب طبعا لانه هلا صفوا الاهل اللي داخلين في الموضوع، في حل المشكلة ممكن يكون أصعب. مرات بيسهلوا على فكرة العائلات إنهم بيقعدوا نفرد الرجال من كل عائلة وبتفقوا على شغلات، إنه لما بيشوفوا بيفحصوا إيش المشاكل، وهذه من الأشياء اللي ممكن تكون إيجابية في تدخل
تساهم بحل المشاكل
ممكن، بس ممكن إنه إذا كل واحد يصير كيف يعملوا هيك في بنتنا وفي يعملوا هيك في ابننا، وتبلش الحرب تنتقل بين الزوجين للعائلتين كمان، بتصفي الأمور كتير كتير بتفلت من الهدين.
طب برأيك دكتورة شو هي نصيحتك للاثنين مختلفين، يعني شو بتنصحيهم إذا اثنين عندهم مشاكل كتير عم بتتفاقم هالمشاكل، عم تعمل فجوة بيناتهم أو عم تأدي ل يعني حتى ردة فعل على الأولاد، شو بتنصحيهم يعني؟
طبعا هي لها ردة فعل على الأولاد ولها ردة فعل على الطرفين، لأنه إذا واحد في الأسرة إذا مثلا الزوجة أو الزوج مش مبسوط طبيعي الطرف الثاني حيكون مش مبسوط. اللي بدي أقوله طبعا الخلافات زي ما قلت هي ملك الحياة، الخلافات البسيطة إنه يتعلموا كيف يتحدثوا مع بعض، لغة الحوار البناء. الحوار عادة شقين، الشق الأول إنك تعرفي لما بدك تحكي تبعثي مسج أو تحكي عن شغلة للشخص اللي قدامك، تعرفي كيف تحكيها بطريقة من غير ما تكوني
سلمية بدون
أيوة بطريقة سلمية اللي تفهمي الشخص إيش بدك. والشق الثاني انك كمان تسمع للطرف الثاني، في كثير من الناس بتحكي الزوجة او بيحكي الزوج والطرف الثاني منه سامع ولا كانه عم يحكي مع الحيط، فالحوار في هدول الشقين ولازم يعرفوا الناس يتعلموا هدول الشقين، وهذه مهارات نتعلمها ومش عيب اذا كانت مفقودة عند الانسان انه يتعلمها على كبر، احسن ما يضلوا يتابع بالخطأ.
يعني برأيك انه اهم شيء الحوار بهالعلاقة هاي هو بينهي المشاكل اكيد، يعني
مش انه يجبر طرف او انه الحكاية مش انه مين الصح من الغلط، لانه في شغلة لاحظتها انا من اللي بيجوا للعلاج حتى نظرتهم لدور المعالج بتختلف، يعني بيجوا لك كل طرف بيبقى مفكر انه انا هاي لا جاي لا يعني اساس يحط الثيرابيست في الدور انه هو زي القاضي انت الصح انت الغلط انت اعمل هيك. هذا مش دور المعالج على الاطلاق. فاذا شخص بيجي حتى للعلاج بهالاتيتيود هذا طبعا مش رح يتوصل لاي نوع من النجاح في لانه مش المظبوط الشيء مش انه مين صح ومين غلط او انه نطوع شريك حياته لرأيه. كل إنسان لازم يكون منفتح إنه يتقبل الطرف الثاني ومنفتح لأنه يقدم بعض التغييرات حتى يسعد الطرف الثاني. ولما بكون لما الزوج بيعمل هيك لزوجته والزوج بتعمل لزوجها بيصير نوع من المودة والإلفة والتقارب بدل ما إنه كل إنسان يحاول يمشي الثاني على طريقه. وهذه الحياة اللي فيها تفاهم طبعا تمشي بهالأسلوب هذا.
احنا بنتمنى لك كل زوجين حياة سعيدة وما فيها خلافات نهائيا. بنشكرك بنهاية هالفقرة دكتورة هنا ونلتقيك بالحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا. أهلين.
ليالي يمال الشام.
جاييني ناس على العشاء ومش عارفه شو بدي اعمل.
ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاوله كل انواع المعجنات الطازه، ورق عريش، الكبده، رقاقات وكل شيء بشهي. وتتكون الطاوله احلى واحلى، في عندهم تبوله وحمص وبابا غنوج.
صحيح. مين وين؟
افران القصر، لوبالي 77 اري بوراسا ويست، تقاطع سنتربا.
يا عيني عليكي حليتي لي مشكلتي. اعطيني رقم
514-336-0838
www.lopalais77.com.
نسمة من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المجتمع وافى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
عودة لكم أعزائي المستمعين. بحب ذكر أنه الموقع اللي بتحبوا تتصلوا فيه بالدكتورة هنا مغربي هو www.siri.ca أو رقم الهاتف 514-484-0511 أو 514-573-4262. بدت فقرة آفاق. أهلا وسهلا فيكي لينا بعد زمان، منرحب فيكي.
أهلا من
المستمعين اشتاقوا لك ونحن اشتقنا لك والاستوديو اشتاق لك.
وأهلا وسهلا فيكي مرة ثانية. ظروف وأنا كتير سعيدة إني هلأ معاهم. بس مثل ما قلت هند سمعتها هلأ بالبرنامج إنه أنا الحقيقة كنت مستمعة بهذيك الفترة وعم بسمع برنامج حاول اتصل وشارك اكثر مره ما اقدر حتى ما احرم نفسي اني اتابع هالبرامج. الحقيقه انه انا
برامج كثير حلوة اللي عم تقدموها يعني، تكون عافية والأكيد صاير بجنين وكثير حلو.
وانتي واحدة من الأسرة يعني، نفتكر بوجودك معنا دائما.
تسلمي.
الموضوع اليوم مثل ما أشرنا بالمقدمة عن صيام الماء،
شو حنطلع من الصيام العادي رح نحكي عن الصيام عن الماء وهو هلأ نقدر نقول إنه الصوم عن الماء بشكل آخر هو كما نقدر نقول هو الصوم نحو الحرية. يعني اللي بيصوموا عن المواجهة تجربة جديدة ومنا سهلة الحقيقة، مع أن هي تجربة عميقة وموجودة كمان على مدى التاريخ. كل الأنبياء حاولوا يمروا بهالفترة أو يفترين الثلاثة. نبي عيسى صام 40 يوم عن المي هم بصراحة قبل ما يبدأ بمعرفته مع نفسه. فإذا حأحكي عن الصيام على الماء كتنظيف
كعلاج
كتنظيف للجسم والروح من كل السموم. الحقيقة أن جسم الإنسان ممكن أنه إحنا نصوره بكأس متفق، أنت بدك تغسلي، ما عليك إلا تشربي هالمي فقط لتغسلي هالجسم من كل سمومه.
يعني لينا هلأ منلاحظ كتير صارت خلال العشر سنوات الماضية صارت نوع من العادة، الناس بتمشي حاملة بإيدها أنينة مي.
صح
يعني هذا كمان
هذا انه مش صيام، هذا عن المي
بفوائد المي صارت. أيوة يعني
المي هي الحقيقه انت بتعرفي انه الانسان بيقدر يعيش من دون غذاء يعني دون طعام، ولكن ما بيقدر يعيش من دون مي يعني. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني هو سر وجود الحياة. هالقطرة هي الثمينة فيها كل شيء بخلينا نعيش، بنفس الوقت ما فيها أي كالوري. يعني إذا أنت بقيتي بس على المي حتحققي شغلتين، حتغسلي من جسمك السموم، يعني هي طريقة علاج لكثير من الأمراض حتى المستعصية، وبنفس الوقت هي للرشاقة، يعني هي جزئين فيك تقولي لغرضين. الرشاقة لفترة قصيرة ممكن أنت تستخدميها وتحصلي فعلا على نتائج مظبوط ملموسة وسريعة.
مظبوط لنا تأكيدا لكلامك أنه المغنية والممثلة المعروفة بيونسي نولز فقدت 20 باوند اللي هي 9 كيلو من وزنها على رجيم المي والفلفلة الحمراء أثناء تصويرها فيلم دريم جيرل. في بداية الفيلم كان وزنها طبيعيا ولكن فقدت 9 كيلو جرامات عندما تحول دورها لزينة الطفلة. بهذا الوقت لازم كانت تبدأ أنه أنحف فتعملت
تعملت فقدت هذا الرجيم. هلأ أنا مسؤولة عن المي عن الفلفلة
يعني أنه
يعني عرفتي هذا موضوع تاني. المي أكيد هي بتحصل بفترة قصيرة نزلت وزن كثير الحقيقة، بس تبكي تساويها كثير ولا مدة طويلة لأنه مو من السهل أنك تبقي عن المي بس، بيتطلب الحقيقة أنه مراقبة طبية دقيقة.
يعني طب ما هو الصوم على الماء
يعني؟ ما هي يعني هي عم نقول أنه الصوم عن الماء هذا اللي أنا هلأ عم بحكي أنه ليش نحن منصوم عن المي، أنه الامتناع عن كل شيء ما بتخلي إلا المي ببساطة، أنه أنت تعيشي عدة أيام على الماء فقط.
طب بتختلف الفترة يعني بيقدر واحد يحضر جسمه قبل
هي.
كيف هلأ بيقدر يحضر جسمه؟
هلا لا شك انه لازم نحضر لنصوم على المي، نحضر جسمنا نبدا قبل اسبوع نحضر جسمنا لنقدر نقوم بهالتجربة.
كيف بيكون التحضير؟
بدك تاكل كثير من الفواكه اللي الخضروات والعصيرات طبعا فريش يعني طازجة
لأنه تحوي على كمية ماء كبيرة.
ايه وانت بتاخذي كثير من الفيتامينات والمعادن بتحضري جسمك لحتى يقدر يخلص من سمومه بسهولة وفاعلية أكبر. الحقيقة فإذا تبدي قبل بأسبوع تاخذي كثير من الفواكه والخضار النية مثل الماء المسلوقة والعصائر التازجة. ما بينفع تاخذي عصير
علبة أو
بيكون في مواد حافظة بيكون في يعني هذا شيء غير صحي. فبتحضري جسمك كمان نفسيا انت بدك تحضري لهذا الشيء، انك انت عم تقومي بتجربة منها سهلة لكن إلها فوائد كبيرة إذا كانت على مستوى الرشاقة. هلا إذا مو على مستوى الرشاقة ناخدها لجهة تانية إنه هي للعلاج للشفاء، إنه حتى صار يقولوا إنه هي معجزة العلاج بالماء، يعني هي معجزة أحيانا عم بتصير فيكي بتعالجي كتير من الأمراض المستعصية بالماء ببساطة بالماء فقط فقط.
كيف
فشو رأيكم ناخذ فاصل ونرجع نكمل لنحكي كيف يتم ما هي فوائد
كيف يتم العلاج
بالصيام على الماء. Thank you.
تغمضوا أفكار شتى.
إذا نرجع منقول عن الصيام على الماء حنحكي بشكل بسيط.
لينا قبل ما نبدأ بس عنا اتصال في كتاخدي في معنا اتصال. ألو
ألو ألو
ألو لينا.
أيوة
مرحبا لينا، أنا فاطمة من مونتريال.
أهلا
من
فاطمة،
من حي البرنامج السوري.
أهلا فاطمة،
إن شاء الله كل هالوين وأنتوا سالمين.
وأنتي سالمة، شو عملتي اليوم فاطمة بالهالوين؟
السورية عم بنحفل بمناسبة هالوين، فكلياتنا من إلكم يعني هابي هالوين، وإن شاء الله نتصلكم على طول
إن شاء الله. شكرا.
أوكي سلميلي على هند وكل المجموعة البرنامج السوري والأستاذ أوسا ومستر صبرا وكلكم.
أهلا وسهلا،
أهلا وسهلا،
أهلا وسهلا، ورجعوا على الحفلة تبعكم،
ورجعوا على الحفلة تبعكم. أهلي شكرا،
شكرا لاتصالي.
نرجع بنقول على بشكل سريع إنه بالنسبة للرشاقة ليش إحنا بنفقد وزن؟ أنت برأيك ليش بنفقد وزن نحنا وقت نبقى على الماء فقط ببساطة؟ يعني شو برأيك؟
يعني طبعا لأنه ما في دهون، ما في
من الماء هو عنصر كثير ثمين، لكن فيه أي سعرات حرارية وفي من الفيتامينات ما عاد ما يقدر أنت تعيشي عليه. وبالتالي الجسم منين بده يحصل عن الطاقة؟ من مخزونه. فبيبدأ بيحرق من مخزونه
الموجود
عنده كثير من وزن. وبنفس الوقت ما عنده غير هالأكل الجاهز، وهالأكل غالبا بيكون سيء، يعني هاي السموم كلها بتبلش تنحرق بعملية فيزيولوجية مفيدة جدا جدا للجسم. يعني الحقيقة بتستاهل قصة انك تصبري وتقومي بهالتجربة.
طب ناخد اتصال في اتصال.
مرحبا.
ألو
مرحبا،
أهلا،
انا اسمي لينا برضه.
اهلين يا لينا، كيفك؟
اهلا فيكي. بس انا هلا كنت عم بالسياره سمعت عن الموضوع وفهمني. أيوه؟ هذا الموضوع. أيوه؟ اذا بترجع تعطيني لمحه عنه، انه هو دايت للمايند ولا شو؟
اي هلا هو احدى الاشياء هو دايت. هلا عم نحكي انه للرشاقه ولحتى تفقدي وزن كثير بفتره قصيره.
يعني هو دايت الواحد بس بيشرب مي فيها،
بس مي ولا شيء ثاني؟ بس هلا انت لو ضليتي معنا انت حتبقي بالسياره كثير ولا
يعني
او احكي لك الخلاصه يعني لانه في انا
خليكي ايه معنا،
لانه مو بس المي، ممكن تدخلي عصير او حتى اكل خفيف اذا كان صعب عليكي.
طب بس سؤال، انا انا دائما بحط عليه انه 100% جوز طبيعي، هل هذا مظبوط ولا
نو نو؟ بدك تاخذي انت العصير اللي هو بالبيت انت بتعصريه.
انا عصيره.
ما هذا ما بتاخذي اي شيء بأنينة معلب يعني.
يعني يا لينا خليكي معنا لتسمعيني شو بدك.
عيني معكم.
يلا خلاص شكرا. عندي سؤال احكينا بالاخير.
اوكي
اهلا شكرا.
طيب
اذا بنرجع نقول للرشاقه انه الجسم بيحرق كل الكالوري اللي عنده لانه ما عنده اي مخزون ثاني ياخذ منه الا الشحوم اللي هي الدهون او السموم اللي هي بالجسم. انما بالنسبه للرشاقه ما لازم طول الفتره، يعني العلاج موضوع ثاني هلا بنحكي عليه، بس الرشاقه ما لازم اكثر من اسبوع او اسبوعين، لانه تحتاج اولا مراقبه طبيه كثير دقيقه
طبعا،
وفي كثير اجسام ما بتتحمل هذا.
في مرضى معينين يمكن او كبار السن ما بيقدروا
ما بيقدروا ابدا، يعني حتى انه
لازم يرجعوا للطبيب. اكيد يعني
اكيد لازم يقوموا بهالتجربه، فبتكون هي لفتره كثير صغيره. حنرجع نحكي عن سلبيات هذا الشيء بالنهايه. حنيجي هلا اقول لك انا عن الصيام على الماء للشفاء، انه لازم تخلصي الجسم من سمومه لتشفي الكثير من امراض المستعصي. رح اعطيكي بس انه هالاحصائيه انه قام الاتحاد الياباني للامراض بنشر فوائد الصيام على الماء وبنسبه جاوزت 90%، شفتي نسبه قديش هي كبيره، لكثير من الامراض التاليه. اولا الصداع يعني المجرين، فقر الدم، ضغط الدم، وداء المفاصل، سرعه خفقان القلب، والسمنة.
كل هدول اللي بيتبع الصيام على الماء بيشفي.
هذا علاج. هلا هون عم نحكي انا لما علاج الامراض. اثنين التهاب القصب الهوائيه السعال الربو. ثلاثه اي مرض يتصل بالمسالك البوليه او الكبد.
ويمكن كمان الجهاز الهضمي كمان.
كل شيء ما يسبب الجهاز الهضمي والكولون والكبد أكيد هو العلاج بالماء شاي. أربعة فرط الحموضة، هي يعني المعدة والتهاب غشاء المعدة، الإنفاس وداء السكري. أي مرض يتصل بالعين الأنف أو الحنجرة. أكيد كمان عدم انتظام الدورة الشهرية.
طب قديش مدته لينا هذا العلاج؟
هلأ لكل مرض من الأمراض في مدة الحقيقة لحتى تحصلي على العلاج تختلف حسب المرض. فقد أثبتت نتائج تجربة العلاج بالماء الشفاء من الأمراض التالية في المدة التالية. ارتفاع ضغط الدم يحتاج ل 30 يوم
30 يوم 30 يوم على الماء.
على الماء. مشاكل المعدة 15 يوم، الإمساك 10 أيام، السعال 3 شهور، داء السكري 30 يوم، السرطان 6 شهور.
طبعا نرجع من من منذكر انه يجب استشارة الطبيب
كثير. معنا عمول هاي الايام صار كثير، كل شيء بتجاوز الاسبوع او الاسبوعين لازم يكون في مراقبة طبية، وهي الاشياء ما بتصير بتصير بمصحات وبمصحات مراقبة. الانسان وقت بيكون يعاني من مرض مصحي بيروح لمصحة تحت العلاج والمراقبة بيقوم بهذا الشيء الصيام تحت الماء، لانه بده يكون مراقب. بتحصل معه كثير اشياء، قد يتعرض للدوخة، الدوخة شغل كثير، وها القلب سرعة خفقان القلب، كثير الناس ما بيتحملوا هذا الشيء بيحتاجوا لأدوية ومراقبة معه. فإذا كل هالأمراض اللي قلت هي بتفيد فيها الصيام على الماء. وهلأ رح أرجع قلت ما بعد تبيعطونا فاصل في تليفون. أوكي. ألو
ألو مرحبا
أهلا.
بس سؤال صغير فعلا بتمنى ما يكون بايخ كتير يعني.
لا تفضل.
الحقيقة بس حبيبها الزباح بيحب بس المية الباردة.
ايوه.
اللي ترى يمشي الحال ولا بدي يكون مية زحمة.
هذا كمان كنا في سؤال انا كنت اسألك.
شوف
في سؤالك.
باردة يعني باردة كتير باردة يعني مش انه متلجة بس باردة يعني.
طيب
بس
انا قديش برودتها يعني باردة مسقعة ولا
انه. بالثلاجة بالثلاجة بالبراد
عفوا. لا المفروض تكون بحرارة الغرفة يعني بالحرارة الطبيعية. افيد. أفيد. ما انه ما بتفيد
لانه في برافو عليك يعني في
بتنشرب بالمره
لا لا تنشرب بس أفيد احسن انه تكون بحراره الوقت.
هو لانه في موقع على الانترنت انا شفته بيقول انه الماء البارد بيساعد انه يعني بيخلي الجسم يصرف كالوريز اكثر، لانه
بفوت
الجسم لانه الجسم لازم يدفي المي لدرجه حراره
حرارته هو يعني
بينحرق، انه هذا هو التعليل تبعهم. فما بعرف صحته.
بس لها كمان كثير اضرار على الجهاز الهضمي وقت تاخذيها انت بارده، وكثير بتأثر وبتعمل بعض الإمساكات والاضطرابات في الجهاز الهضمي. يفضل إن تكون بحرارة
الجسم.
الجسم يعني يكفي احنا عم نعطي مي وبس وعم نحرق الجسم وعم نقوم بكل هال ما نعطيه كمان مي باردة نأذيه أكثر يعني من هذا. في اتصال؟
في اتصال تاني.
ألو؟
ألو مساء الخير.
أهلا.
أنا يحيى كمال من مونتريال.
اهلا يا هلا.
برنامج ظريف وجميل.
اهلا وسهلا.
اوكي أهلاً. انا اسمع بس اضيف اضافه صغيره من تجربه يعني انا يعني عاصرتها. في بعض الناس بياخدوا ميه سخنه صباحا.
صح.
للامساك.
مش سخنه يعني فاتره.
فاتره دافيه.
فاتره دافيه.
الامر الثاني كان في شابه صغيره كان عندها مشكله حب الشباب بطريقه يعني جامده.
صح.
ف بعض الأشخاص أو بعض الأطباء وصفوا لها دواء حبوب، وهذا الدواء يعني لو خدته أكثر من مرتين ممكن يسبب كانسر.
كيف ممكن؟ هاي آخر شيء أنا ما سمعت شيء.
حبوب الشباب.
أيوة.
يعني وصفوا لها حبوب لعلاج حب الشباب، ولكن هذا الحبوب دي كانت خطر.
أنك
لو استعملتيها أكثر من مرتين ممكن تسبب لك كانسر.
أي طيب.
فاللي حصل انها بعد ما توقفت المرة الثانية انتشر البثورة على وشها بطريقة غير عادية. فما كان منها الا ربنا الهمها انها تشرب مية باكثر قدر ممكن. وسبحان الله في خلال شهر او شهرين بشرتها عادت.
طيب شفت يا أخي يحيى أنه معناتها معجزة العلاج بالماء يعني شغلة،
ودي حاجة مجربة يعني أنا شخصيا شاهدت هذه التجربة.
تخيل أنه هذا الدواء قديش هو مجاني، يعني أنت عندك ماء، ماء فقط الله وهبه ووهب لنا أنه الصحة معه. يعني لازم نستغلها، هذه أثمن قطرة مثل ما يقوله المي.
يعني بهذه التجربة بتاعتها ما عملت إيه؟ أنها أخرجت السموم اللي دخلها هذا الدواء في جسمها وفي نفس الوقت
تمام. هي القصة تخليص الجسم من هالسموم، هي مثل ما قلت أن هذا كأس كأنه كأس متسخ وانت بدك تغسله، بشو بتغسله؟ بالماء، هيك عم بيصير تماما. بس لو بتبقى معنا شوي اخ يحيى حتشوف تمام كيف طريقة هالعلاج بطريقة مثلى لحتى تحصل على نتائج افضل. له طريقة العلاج بالماء وراح احكي فيها انا هلأ بعد الفاصل.
شكرا جزيلا،
يا ريت تضل معنا.
ممتاز وربنا يوفقكم جميعا.
شكرا كثير لاتصالك. نص الفاصل
تابع لينا معك المعالجة عن طريق الماء كيف تستمر؟
طبعا هلا لها طريقة هي العلاج بالماء. أول شيء هند رح أقولك شو هو الماء، يعني شو هو الماء اللي لازم نستخدمه. كثير هلا سألوا بارد شو حرارته. أول شيء لازم يكون أهم شيء هو الماء المقصر. ما بصير ناخذ أكيد ماء ملوث، يعني إذا أخذنا ماء ملوث ما عملنا شيء. وإذا لا شك إذا بناخذه في نفس بياخذوا بيفتحوا
حنفية،
لازم يكون في فلتر يعني إخراجه مضبوط. ممكن بس يفضل ماء مقصر نظيف إذا بدنا نحصل فعلا على نتائج مضمونة وتكون بحرارة. هذا هو الدواء. صوري قديش هو
بسيط يعني،
يعني تقريبا مجاني. وقديش هو
هلا لينا انا ايه تفضلي فيه كمان
فاذا لا هي عم بحكي انه هيدا هو المي. انما احنا بنقول انه هو الصيام عن الماء، انما ممكن يكون ليس فقط على الماء فقط. ممكن يكون بالماء فقط هو افيد شيء. اذا قدر الانسان يتحمل العلاج بالماء هو اكثر شيء مفيد. في نوع ثاني من العلاج ماء زائد عصيرات مختلفة. في علاج ثالث هو ماء زائد وجبات خفيفة حتى.
إذن مو بس
على حسن النتائج ممكن تزيد المدة شوي اللي بدنا نستمر فيها على هالنظام.
أرحم يا لينا، أرحم.
هذا أرحم. أنا شخصيا ما بقدر على المي الحقيقة، يعني فضل مي وعصيرات يعني. في اتصال. ألو
ألو مساء الخير.
أهلا
معك أميرة.
أهلا أميرة.
أنا حابة أسأل سؤال. أول شيء بخصوص مثلا أنا عندي ميجرين.
أيوة.
يعني بس جوع كتير.
أيوة.
مثلا ضهري بيبلش معي وزعرات، فما في طول فترة الجوع.
صح.
أنا حابة أعمل هذا الصيام على المي بس
كيف فيني اتجنب وجع الراس؟
كثير منيح. هلا انت سمعتي انه الصداع يعني الميجرين هو اول شغله انا قلتها هي بتتعالج بالماء.
اوكي.
ليه انت عم تقولي جوع؟ في جوع وهمي، في جوع حقيقي. يعني هلا انت بتحسي بالجوع، اذا اخذتي انت مي حتحسي بالشبع.
مظبوط،
حتحسي بالشبع. يعني هذا جوع هو بيكون مزيف، انت بتروحي بتاكلي له. ممكن انت لو اخذتي وبتزيد السموم لجسمك وبتزيد الميجرين، لانه في اكلات معينه هي بتزيد حقيقه الميجرين كمان. هي احدى الاسباب من انه هذا وجع الراس، صح؟
مظبوط.
فاذا انت هذا الجوع بتعالج بمي، انجرتي ترجعي تاخدي مي. اذا كنتي من الناس اللي ما فيكي وتحملوا، هلا انت حتسمعي انه في علاج تاني هو مي مع عصيرات ومي مع وجبات خفيفه صحيه. ممكن انت لو اتبعتيها لمده معينه اكيد بتحصلي على نتائج. ماشي.
اوكي. بدي كمان اسالك سؤال تاني صغير. انا بعرف اشخاص كنت انه بيصوموا مثلا يوم واحد بالجمعه مي كل
نهار،
صح، على طول حياتي.
صح صح.
هل مفيد هالشيء؟
100% مفيد، 100%. وفي كل الأديان موجودة، بكل النشرات الطبية موجودة. اللي بيلعبوا يوغا بيصوموا يومين بالأسبوع على المي مدى الحياة.
أوكي.
هاي عم نفوا جسمه من السموم لمدى الحياة. هدول ما عندهم مشكلة، ما بيضطروا ياخذوا المي ليعالجوا. يعني اللي بيعيش هالحياة الصحية ممكن ما يوقع بكثير من الأمراض المستعصية اللي نحن حكينا عنها هلا.
أوكي.
شايفتي؟ فهذا شيء مفيد أكيد.
طب كمان سؤال صغير تاني.
تفضلي.
انا بعرف اختبار عن شخص عمل علاج عن مي.
أيوة.
كان معه مرض بالكبد وفعلا صاب 100% كأنه
تمام.
عجيبة.
تمام.
ولكن كان المفروض انه بعد ما يخلص العلاج يبتدي ياكل بطريقة معينة مثل الأولاد الصغار.
صح. هلا لو تسمعينا حتشوفي تمام ان انا هاحكي اللي انت عم تقوليه هلا.
اه
اوكي. حاحكي انا انه في طريقتين للعلاج او ثلاثه لحتى تقومي بهذا العلاج وتشفي من هالامراض. وهو فعلا فعال. تسمعينا واذا عندك سؤال احكينا بالاخير. اوكي.
طيب.
شكرا لاتصالك. اهلا. باي باي. اذا هند، احنا قلنا اول شيء عن المي حكينا عليه يمكن بالتفصيل كيف لازم ناخذ مي. هون ما كثير ناس بيقدروا انه يقوموا بهذا الشيء لانه بيحتاج لميران ولخبره عميقه. الماء عندما فيك تاخدي نوع ألطف هو المي مع عصيرات مختلفة، ولازم تكون مثل ما قلنا العصيرات فريش، ما بصير تاخديها انه هي معلبة، وبيكون بنظام معين. شوفي حتاخدي 5 أيام عصير واثنين ماء، ترجعي 5 أيام عصير واثنين ماء. ليش؟ انه 5 أيام عصير هذا ايام اسبوع 5 أيام انت بتشتغلي فيها، فخدي عصيرات مع الماء
بتعطي كالوري
بتحملي فيه وبتشتغلي. انما بالويك اند انت اريح، ممكن انك تريحي حالك وبالتالي ممكن تبقي على المي فقط. فاذا بدك تاخذ العصيرات تتبعي هالنظام 5 أيام عصيرات مع ويومين ماء. 5 أيام هي لمده اسبوعين، والاسبوعين هو المده الاقل لاي مرض انك انت تعالجيه. طبعا بيختلف، كل مرض قلناها قبل كل مرض كم يوم فيه. هذه هي المي مع العصير. الشيء الثالث ممكن ناخذ انه مو بس على المي، ناخذ المي مع وجبات
خفيفه
مثل ما هلا وانا حبيته. هذا كثير احسن
مثل شو مثلا؟
بس ما في شوكولا وهلا
لا طبعا لا لا
عرفتي. الحقيقه انه بتبدي بالصبح في بدك تاخذي 4 كاسات مي كامله، يعني لتر كامل مي بالتدريج ما دفعه واحده. وبعدين بدك تبقي من 45 دقيقه لساعه. ناخذ اتصال قبل ما نكمل.
تفضلي.
أوكي. اوكي. الو الو الو.
كم فقدنا
الاتصال؟
تفضلي.
فاذا نبدا انه انت الصبح تفيقي وتاخذي 4 كاسات مي كامله بالحراره الطبيعيه وبالتدريج، ما دفعه واحده.
انا دفعه واحده بتصير
كثير صعب، كثير صعب الحقيقه، منه شيء سهل ابدا. 4 كاسات كثير ناس ما بيقدروا انه يشربوهم دفعه واحده، بدك تستني بعدهم من 45 دقيقه لساعه. لا
بين كل كاسه وكاسه؟
لا 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 لا، تاخذيهم بالتدريج. تستني يعني دقيقه بين كاسه قد ما بتقدري انت يعني. بس بعد ما تخلصي ال4 كاسات بتستني بين 45 دقيقه لساعه ما بتاكلي فيها اي شيء، لحتى تفتحي مجال للمي انه تغسل سموم الجسم. بعدها فيك تاخذي فطور خفيف صحي، يعني فطور خفيف جدا جدا،
لانه المعده صار
نوع من الفواكه ولا الاشياء الخفيفه ولا بعدها فيك تاخدي كمان غدا خفيف يكون صحي، ما في دهون، ما في شحوم، ما في اشياء معلبه، ما في إيه؟ تماما. وفيك تاخدي بعدها عشاء خفيف، لكن يمنع منعا باتا اي شيء بين الوجبات، ولا حتى مي ولا عصير ولا اي شيء يعني. ترجعي قبل ما تنامي بدك تاخدي كمان 4 كاسات مي
كمان قبل النوم.
قبل النوم. واذا كان اللي عم بيتعالج من كبار السن او صعب كتير ياخد 4 كاسات قبل ما ينام، ممكن يصيروا كاستين، ممكن يصيروا كاستين. تصور هذا اسهل، الصعوبة بتكون بس بال4 كاسات يعني اللي بتاخذيهم الصبح او قبل ما تنامي وتستني فترة، يعني يحتاج وكمان تتفرغي لهذا الشيء. كمان
يقال لينا انه بعض الدراسات اظهرت انه الدماغ ما بيقدر في بعض الاحيان التمييز بين الجوع والعطش،
صح.
وهل صحيح انه تناول كمية من الماء عند الشعور بالجوع والانتظار لعدة دقائق يبطل الشعور بالجوع؟
طبعا ما بعرف، المتصلة اللي حكت قالت انه انا عم عاني من الميجرين وجوع فبضطر اكل. لا هلا هذا جوع وهمي، هذا جوع مزيف، يعني انه ممكن انت اذا شربتي مي يروح هذا الشعور بالجوع.
طب شو رأيك ب هل يمكن استغناء عن او الاستعادة عن الماء بهالنوع من الريجيم بمشروبات مثل يلي ما فيها كالوريز مثل مثلا زيرو كوك؟
نو اكيد لا، اكيد لا. نحن عم نحكي عن الماء والماء المقطر فقط. من دخلتي عصير بعصير الفريش اللي انت بتساويه بالبيت
فقط،
فقط حتى ما تشتري عصير فريش من السوبر ماركت، يعني اذا بدك تضمني انت.
حتى باليابان بيقولوا هلا عم ينتجوا اناني مي مخصصه للمعالجه او للرجيم المي.
هلا ممكن بدك تقري عنها اذا هي ماء مقطر فقط،
مكتوب عليها خصوصي للدايت، يعني
خصوصي للدايت. هلا اذا ضايفين لشيء هذا موضوع تاني، بدك تقري وتشوفي اذا فيه اي اضافات ما يفترض تاخذيه، ما بتعودي بتحسن النتيجه اللي بدك اياها. اذا هو ماء مقطر فقط صالح تماما، يعني بيكون نظيف اكيد.
وتصور حتى بي يعني هذا النوع من الرجيم لينا بفيد البشره، يعني
حتى كجمال يعني. بيقول انه في حبوب الشباب ما
راحت،
في دواء كان حيوصلها للكافر راحت على الماء فقط، على شهرين رجع بشرتها صافيه. اكيد لانه كل هي الحبوب الشباب بتكون من نوع من انواع المشاكل الجهاز الهضمي كمان. انت بتنطي الجسم من هذا السموم، انت ارتحتي، ارتاح كل جسمك، ما عاد في عندك مشاكل. فاذا هذا هو باختصار كيف انت ممكن تقومي بهذا الـ ما بنقدر نقول رجيم، هذا النظام، لانه هو مو بس للرشاقه، هو لعلاج امراض وامراض مستعصيه كثير. هو اولا واخيرا اسلوب جديد بالحياه، انك تشوفي الحياه بمنظار جديد، تبدي اني انا بدي ابدا خلص جسمي وروحي بنفس الوقت من سمومه. هلا ما بقى عنا غير نحكي عن سلبيات
هالرجيم.
فحقيقة ما له كتير سلبيات قد ما بتاخذي انت فوائده، انه هو عبارة عن دواء تقريبا مجاني وبيعطي كل هالفوائد. صعوبته الحقيقة انه ممكن انسان بيقدر يقوم
بهالحمل،
ايه هو اولا صعب يعني منه سهل. اذا كان في مأذك فيك تاخذي النوع الثاني اللي هو مع عصيرات، او النوع الثالث اللي هو مع الوجبات. هلا شغلتين بتطلع فيك تحسي فيهم، الدوخه شيء كثير بيرافقك بهالقصة، الدوخه. وثاني شيء خفقان القلب. انت اول ما بدك تقومي وتكوني على المي بس بنعدك تقومي شيء بتحسي بدوخه رهيبه وقلبك بيخفق. فيفترض ضعيفه يعني انت على المي فقط، فالجسم بادنى حالاته يعني انه ككالوري يعني كطاقه، انما هو كفيزيولوجي عم يشتغل بأحسن حالاته وعم يخلص جسمه من السموم. فإذا لحتى تخلصي من خفقان القلب يجب أنك بس تتنفسي تنفسين عميقين قبل ما تقومي من أي وضعية أنت قاعدة فيها، لتسمحي للقلب أنه يبدأ يخفق بطريقة منتظمة. أما للدوخة فعليك أنك هذه بتساعد أن هي الدوخة تستمر، الدوخة في وضعية أنك تقعدي أنت على ركبة واحدة فقط فترة وتاخذ النفسين هدول بتقوم، هذا بيخليك تقضي على شعور الدوخة اللي هو بيعاني.
والله معلومات كتير كتير حلوة، شكرا لك.
وفدت المستمعين بهالشي وما يدعو علينا انه نحن يعني انه صيام ما فكيف على المي حنقعدهم، يعني هذا لصالحهم اكيد. هي تجربة حلوة ننصح،
منضل منذكر انه يلجأوا للطبيب
اكيد.
يعني شكرا كتير لك لينا ولفقرة آفاق. نرجع لكم بعد الفاصل.
انت بعدك حلوة وصرت احلى شو هالصدفه ما في احلى وقلبي شوفك يا ما استحلى قوليلي كيفك انت
انت بعدك انت ما بتتغير محير لي قلبي ومحير وبعده قلبك صوت لتغير طمني كيفك انت
ماشي نتذكر عدروب ونرجحنا الغرام نعيش بعد نوكي في درنا ننسى هاكي الأحلام يا ليل بعد ونطرنا عن فرق هالأيام ماشي نتذكر عدروب ونرجحنا الغرام نعيش بعد نوكي في درنا ننسى هاكي الأحلام يا ليل بعد ونطرنا عن فرق هالأيام
يا رب تجوب سوا ويبقى عطول جمعنا الهوى يا ربي فتوح يا ربي فتوح يا ربي العيد هالحب اللي كان
واحلى بكتير لإعلاناتكم وأخباركم في البرنامج السوري ليالي يمال الشام الاتصال على الرقم 514-793-8120 و 514-862-5832 بالحقيقة محمود أهلا وسهلا فيك بالفقرة فقرة الشباب من لك أهلا وسهلا أنت وخلدون بس في خبر صغير بدي أقوله أنه في السباق اللي جرى بأستراليا يلي شباب من مونتريال راحوا اشتركوا فيه هو 3000 كيلومتر بيقطع من شمال الصحراء الأسترالية من الشمال للجنوب فاز وصلت السيارة جانا الخبر الثاني التالي وصلت السيارة الرابحة اللي هم الشباب يلي من مونتريال منهم دافيد مينار ابنه للزميلة سوزان حسين وصلت سيارتهم أخذت المرتبة 13 وسط حرارة مرتفعة جدا وكانت بعاصفة رملية ساقوا 3000 كيلو متر وكانوا 4 سائقين على مراحل بنقول لهم مبروك بنقول للزميلة سوزان حسين ألف مبروك مثل ما نعرف أنه زميلة سوزان حسين هي الخبيرة العقارية شكرا وألف مبروك لهم
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال ليالي يمال الشام
فتوغيمو لبيع وشراء عقاراتكم التجارية أو السكنية اتصلوا بسوزان حاج حسين على 514-824-6262 سوزان حاج حسين 824-6262
مجموعة ريكاردي للتأمينات في خدمتكم منذ 21 عاما أخصائية في تأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتأمين على المباني التجارية أو السكنية والتأمين على المطاعم ومحلات الأغذية والمكاتب والجمعيات الخيرية بالإضافة إلى رجال الأعمال وشركات البناء يسعدنا أن نقدم لكم خدمات تلائم متطلباتكم رسالتنا موجهة من فيكتور ريكاردي رئيس مجموعة ريكاردي للتأمين هدف
514-881-2100 جايني ناس على العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل
ما تعتلي هم بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الثاومة كل أنواع المعجنات الطازة ورق عريش الكبة رقاقات وكل شي بشهي وتتكون الطاولة أحلى وأحلى في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج
صحيح مين وين
افران القصر لوبالي 77 اري بوراسا ويست تقاطع سنتربا
يا عين عليكي حليتي لي مشكلتي اعطيني رقم
514-336-0838
www.lopalais77.com
المشتهى وفى الحبيب
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا. أعزائنا المستمعين، فقرة المسابقات، وكان معكم خلدون على الهواء مباشرة بالضحكة الهالوين، وهابي هالوين للجميع، هالوين سعيد. حنفوت قبل هالمرة بهند بفقرة المسابقات، حنعمل مقابلة مع خلدون أو مع
شاعر
شخصية بمثل خلدون. خلينا نشوف.
وفي مسابقات، شو الجوائز اللي بدك تقدمها؟
الجوائز اللي حتكون عنا هي من المارينو تبع الويست آيلند على 2886 ديسورس، 2886 ديسورس، لصاحبه عبد القادر درويش وجوزيف أبو شديد. الجائزة مكونة من وجبة لشخصين، جائزتين وجبة لشخصين كل واحد. في عنا ضيف بالستوديو عن المثل خلدون. أول شيء نحب نرحب ونأهل فيك.
الواقع أنا أحب أني أكمل معكم المسابقة اليوم بنفس هذا الصوت وهذا الحضور، فممكن نكمل كلنا مع بعضنا
طبعا. فاللي حيصير أنه حنأخذ الأسئلة، حنسأل الاتصالات من المشتركين، بالأخير حيكون داخل معنا هي الشخصية اللي عم يقلبنا إياها خلدون، وبيقدر يحاول يحضر الشخص هي الشخصية ضمن المسابقة.
إذن للمشاركة بهالمسابقة وتعرفوا مين الشخصية اللي عبي صوت مين اللي عبي يقوله خلدون، هاد عليكم الاتصال ب 514-745-6789. إذن ممكن تكمل معنا بنفس الصوت خلدون،
لكن ممكن المستمعين يسمعوا الصوت ويعرفوا يعني أنا، لكن لازم يعني يكون في تغيير، مو بس واحد يحزر الصوت يعني لازم خلاص ياخذ جائزه يعني.
لا طبعا هو لازم كمان يجاوب على الاسئله واكثر عدد من النقاط، واذا عرف الصوت حياخذ.
يلا صعب لهم اياها يا محمود، انت اكثر عدد من النقاط.
يمكن اجانا اتصال، اسمع اجانا اتصال سامي، ما اجانا اتصال.
طيب لا، معنا اول تليفون. الو مرحبا.
الو
انا مرحبا.
مرحبا،
اهلين، مين معنا؟
أنا
اسمي عزام. أهلين عزام. عزام، هلا أنت المسابقة اليوم معنا، بدك تجاوب على مجموعة من الأسئلة. كل سؤال حيكون من فئة معينة. الفئات الموجودة عندنا هي العلوم، الأدب، الجغرافيا، ومن هو. تقدر تختار بالإضافة للشاعر اللي عم نحكي معه أو الشخصية اللي عم نحكي معه اليوم.
أنا بدي أحكي مع الشخصية.
أنت بدك تحكي مع الشخصية، نشوف نحكي مع.
شو تريد تعرف؟
حضرتك بتحكي شعر عربي طبيعي بس بدوي؟
نعم.
حضرتك بتحكي بتمثل لون الصحراء يعني؟
لون الصحراء والبادية والثورة والنضال، كل شيء يمثل جسد الأمة العربية يعني.
أكيد شعرنا السوري المعروف.
لا غلطان انت، غلطان.
طبعا في فرصة.
لا هو غلطان واقع،
خوفته.
لا خوفته، خليه يحكي الاسم.
ما قال الاسم بس.
لا
آسف، أنا
قلت مين؟
عمر الفرح.
طيب هلا بنشوف، ما حنقول، بس بنحسب يعني، حنكون اما حسبنا لك نقطة او ما حسبنا لك نقطة. طيب. وحنبلش انت بتقول انه عمر الفرح. عزام بس تعطيني الاسم الكامل.
عزام خان.
عزام خان كان
خطأ من عندي، أقول لك خطأ. أنت مو عارف منو اللي يحكي.
بعتقد وبعتقد أنا إنه أنت الشاعر مرة فرة.
لا مو شغلي هذا، شغل محمود يقرر.
أنا ما حقرر، هلا أقرر بآخر برنامج. طيب عزام، أنت شو بدك تختار معنا؟ علوم، من هو، أدب، جغرافيا؟
ف
بسرعة أخوي محمود لأنه عندي قصيدة لازم أكتبها بعد الظهر.
أكون قصيدة حمدة.
أم حمدة هالمرة. بسرعة بسرعة.
طيب بختار علوم.
بتختار العلوم. طيب السؤال تبع العلوم. ما هو اللون الذي لا يراه النحل؟
لا يراه النحل.
ما بيشوف النحل.
ما في احتمالات؟
والله خليني أعطيك احتمالات. طيب الأحمر الأزرق الأصفر.
الأصفر.
الأصفر جوابك النهائي؟
yeah.
أوه الإجابة غلط. الجواب هو الأحمر.
أيوة.
شكرا لك عزام.
شكرا. نحن أخذنا اسمك وخليك معنا على اتصال.
طيب معنات احنا أخذ الاتصال الثاني معنا. ألو مرحبا. أهلين مين معي؟
عبير.
يا عبير بدك تبلشي مع الشخصية ولا بدك تبلشي باختيار الفئات؟ من الجغرافيا. طيب
هربا خلدون هربا.
طيب من الجغرافيا يا عبير
سؤال الجغرافيا
بدك تسألها سؤال الجغرافيا. الله تخليني نشوف الشخصية عم تسألني سؤال الجغرافيا.
أنا أسأل سؤال الجغرافيا.
تفضل.
أين تقع قصيدة عمر الفرة؟
البيت محمود.
شو هو سؤال الجغرافيا أخوي محمود؟
سؤال الجغرافيا طبعا هو ما هي الجزيرة التي خريطتها على علمها؟
قبرص.
الإجابة صحيحة. طيب يا عبير أخذت معنا نقطة.
أخذت نقطة يا عبير.
طيب يلا منشوف هلأ شو بدك تختاري. علوم أدب.
علوم.
علوم يلا. أوه. ما هي سرعة حيوان الكنغر عند المشي؟ عندك 60-80-100 كيلومتر في الساعة. الإجابة هي 60. إجابة صحيحة. صار عندك نقطتين يا عبير.
مبروك يا عبير مبروك.
طيب باقي عندنا الأدب ومن هو؟
الأدب.
أها من هو الشاعر الذي قال فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا؟
امرؤ القيس.
شو جوابك النهائي؟
امرؤ القيس.
فكري شوي معك وقت فكري شوي.
الجواب ما مضبوط يا عبير وقلتي هي هو جرير. امرؤ القيس شاعر جاهلي. طيب شكرا لك يا عبير. ما أخذني معنا نقطتين. هلأ أنت أعلى وحدة لهلأ وجودي معنا.
شكرا.
يلا
اتصال ثاني.
يلا ناخذ الاتصال اللي بعده. الو مرحبا.
والله اضعنا الاتصال محمود
انقطع الاتصال. طب ناخذ اللي بعده.
لسه ما جانا اتصال ثاني. وفي اتصال؟ لا ما في اتصال. لا مقطوع الخط. طيب محمود ممكن بس تعيد لنا الجوائز؟
الجوائز حتكون من المارينو على ديسوس 4886 ولصاحبه عبد القادر عبد القادر درويش وجوزيف أبو شديد. فهو على 4886 مو على 2886 على 4886 ديسوس. مقدمة وجبة لشخصين. وحناخذ اتصال بعده. ألو مرحبا.
ألو مرحبا.
أهلين مين معي؟
معك إدمون جوز.
إدمو أنا مجهز لك سؤال.
مو النملة ولا شيء.
أنا جاييني اتصال أو بالأصح رسالة من فرنسا عم تسأل مين أبو النملة.
والله هذا عرفته مين هو. والله هذا عرفته. صوت صدام حسين.
أنت متأكد أنت الشخصية الموجودة معنا صدام حسين؟
خلي حاورها خلي حاورها حاورها.
خليك تحاور الشخصية شوي.
إيه يلا.
إيه قبل ما نفوت.
طيب ماشي.
يا أخوي إدمون أهلا وسهلا.
كيفك؟
الحمد لله. كيفك أنت؟
والله ماشي حال. عرفتك أنا.
منو؟
خلدون عبد المجيد.
هذا هو بالضبط.
طب مين بيحكي معي إدمون ولا جورج؟
معك إدمون جورج.
الاثنين مع بعضكم أنتوا؟
مع بعضهم نعم يحكوا.
الحمد لله. الله لا يفرقكم عن بعض.
مين هو الشخصية إدمون؟
الشخصية
عم يمثلها خلدون. هل تعرفها؟
والله ما بعرف. لازم تعطى وشغلات.
طيب ماشي حنسألك عن النمل. اختصاصك هلا هو السؤال. انا يعني السؤال لغرض الدعابة فما أحسب عليك. شو هي المادة الكيميائية التي يستخدمها النمل لحقن الأعداء؟
مادة كيميائية لحقن الأعداء. يعني هن بيفرزوها ولا كيف؟
لا هن بيفرزها. النمل بيفرز هي المادة.
مش هن بيبينوا حتى يفرزوا شيء؟
يعني في معهم في أخذ في غدد يعني صحيح صغيرة بس فيها. وحتى الاسم الكيميائي له على
الله مضبوط. أكيد لازم معقولة تكون فيه ما في احتمالات على كل حال لازم تكون مادة يعني معروفة هاي.
يعني هل هو طيب خلينا إنك حمض الكلور، حمض الكبريت، ولا حمض الفورميك؟
الفورميك مثل الفورمي يعني. اوكي
الحمض النمليك اللي
هو مضبوط اسمه حمض النمليك على فكره. طيب انتهى الوقت بس الجواب قالت هند هي اللي غلط.
انا قلت لك يا حمض الكلور.
حمض الكلور الجواب غلط. هو حمض النمليك هو بالفعل حمض النمليك او حمض الفورميك لاسم العلمي.
هذا حسبت له يا انت ما حسبت له هذا
ما حسب
علي 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 انا ما بحسب لك
يا انا ما حسب لك يا بس انه انت اختصاصك النمل فحيكون هيكون كل اسبوع لك سؤال من النمل. طيب يلا بتختار ادب ولا جغرافيا ولا ما هو؟
علوم.
علوم سالناك العلوم. طيب ماشي بدك العلوم حناخذ معك العلوم يا
جنبك على جنبك يعني.
طيب خلينا نشوف سؤال العلوم. ما هي نسبة الماء في الحليب؟
لا هل سهل كتير كتير سهل.
ايه يعني قديش بالمية يعني؟
ايه بالمية
مية في عبد الجواب يعني بالعدد مثلا 10 20 30 ولا كيف؟
يعني بدك تقول لي مثلا 30% 50% 100%
معقول يكون شيء 70%.
شيء 70%؟ هذا جوابك النهائي يا ادمو؟
قلنا لكم لا تفضل.
شو جوابك شو جوابك النهائي يا ادمو؟ 70 80
يعني نهائي.
لا 70 80 في فرق 10
يا معناته محسوبه لي اذا فوق 70
محسوبه فوق 70. لا اعطيني جواب نهائي.
جا اوكي ماشي حخلي راح اقول لك شيء
85%
تقريبا
تقريبا. انا حسبت لك يا صح هو 87%.
مبروك يا ادمون مبروك.
هي عندك هي عندك
ثلاث سؤال. انت من الشام حضرتك؟
انا لا
هند اكيد.
انا من الشام.
انا من حمص.
هند بدي اسال هند سؤال. قديش بدها النمله توصل من الشام لعندكم لعنا من الحسكه؟
قديش بدها
من الشام للحسكه؟ بتاخذ لها شي 3 ايام على ظهر الفيل.
على ظهر الفيل.
طيب ادمو عندك اللي شو اسمه جغرافيا من هو؟
اوكي جغرافيا.
هتفوت على جغرافيا.
انا بالعلوم شاطر بالجغرافيا.
طيب نشوف الجغرافيا. ما هي اكبر دولة افريقية في انتاج اللحوم؟
شو ما يا ريت سألت ايه طلق لك هولندا.
اكبر دولة افريقية في انتاج اللحوم.
دولة إنتاج اللحوم هي أفريقية عربية ولا أفريقية؟
أفريقية عربية.
أفريقية عربية إنتاج اللحوم معقولة تكون السودان؟
السودان
معقولة.
هذا جوابك النهائي؟
لا بعرف. شو جاب الجغرافيا على
اللحمة؟ شو جاب الجغرافيا على اللحمة عشان؟
طيب الجواب هو موريتانيا.
الجنبة
يعني على الطرف الثاني
يعني
البحر الأحمر.
أنا في عندي سؤال ممكن يعرفه إدمون. أين يقع البلد اللي فيه نمل أكثر؟
شفت شلون؟ والله ما في غير موريال.
طيب شكرا لك يا إدمون. حناخذ الاتصال التالي. شكرا خليك معنا.
ألو.
ألو مرحبا.
ألو مرحبا.
أهلين مين معي؟
فارس الصبار.
عفوا سالم الصبا.
فارس الصبا.
فارس الصبا كيفك يا فارس؟
الحمد لله.
شو بدك انت بدك تبلش مع الشخصية ولا تبلش اختيار الفئات؟
نبدأ من الشخصية.
من الشخصية. الشخصية معنا على الهواء.
ماذا تريد ان تعرف اخي سالم؟
فريد طارق من شعرك الحلو تخطيطك في كلامك حتى نزيد معرفنا اكثر فيه. تعطينا بيت شعر هيك حلو.
أنا لو قلت بيت شعر
راح تعرفني، لكن أنا مهمتي إنه أتكلم بصوتي العادي حتى ما أحد يعرفني ويكشفني، لأنه الحوار لازم يكون طبيعي وما يدخل في شيء مثل ما يقولون وصمة ممكن تكشف شخصية هذا الشاعر. عرفت أخوي؟
بالحقيقة صوتك كافي عن المعرفة، وأنا عرفت صوتك.
خليه بيني وبينك، لا تقول لأحد.
بعدها أنت ما بنربح فيه زي هيك.
لا لا، بدك تقول لي إلي مين تتوقع يكون هاي الشخصية؟
غنى عن المتعارف الشاعر محمد مهدي الجواهري.
محمد مهدي الجواهري، طيب ماشي، خلينا نفوت معناتها على الفئات. هلا هذا افتراضك هو الجواهري. خلينا نشوف اختيارك، شو بتختار هلا من الادب، العلوم، الجغرافيا، من هو؟
نبدا بمن هو.
بمن هو؟ طيب سؤالنا هو من مخترع الخيوط الجراحيه الطبيه؟ الخيوط الجراحيه الطبيه انها قبل هيك عالم عربي مشهور جدا، يعني كان بالعصر العباسي.
ما في اختيارات.
طيب خليني اعطيك، ابن سينا، ابن حيان، ام ابو بكر الرازي؟
الرازي.
الرازي جوابك النهائي هو الرازي؟
نعم.
طيب اجابتك مظبوطة.
وعندنا بمثل بحلب اسم الرازي.
مظبوط، هو ابو بكر الرازي. هو
نوع من في منهم بيصنعوا كمان بحلب، عندنا من اشياء ثانيه يعني من الحيوانات او ما بعرف.
هو كانت من الحرير تستخدم اول ما
سكن، كانت من المصارين او هالاشياء.
بعدين صار في خيوط جراحيه بتدوب داخل الجسم حسب هذا بتتحلل. طيب هلا اخذت معنا على الاقل نقطه، ما بنعرف اذا الشعر صحيح تاخذ نقطه ثانيه او لا، بس يلا عندك هلأ العلوم، الأدب، أم من الجغرافيا؟
علوم.
العلوم. طيب ما هو لون بيض طائر الكناري؟
في عندك أبيض والأصفر.
لا، بيض طائر الكناري
يعني من برا ولا بقلبه؟
لا من برا.
من برا منقط بالأبيض ومنقط بسيط بالبني، او اوقات بيجي بدون يعني ابيض على.
انت متاكد من الجواب؟
ايه على ازرق بسيط.
عندك كناري يعني؟
كان عندي.
كان عندك، بس الاجابه ممتلة عندي.
معناتها انت الغلطان محمود.
ما بعرف، انا اللي شفته بقول لك عنه، يعني هو بين الازرق الفاتح والنقط بالاسود.
بين الازرق الفاتح. اي مظبوط، هو اللون الازرق.
برافو.
يعني لانه كان بني بالاول، بعدين انه
حسب اذا كان فيها يعني اذا كانت بالغه او انه ما فيها.
لا طلعت عم بحكي مع خبير كنار.
ليك كناري لكان.
اي برافو، عنده صار نقطتين فارس.
عندك نقطتين على الاقل يا فارس. هلا جغرافيا ولا الادب؟
ناخذ جغرافيا.
جغرافيا. ما هو اطول نهر في اوروبا؟
أوروبا.
أنا نقول ميسيسيبي ولا أكثر. لا، ميسيسيبي
في أمريكا. أوروبا. بفرنسا هو بيمر.
مشهور كثير. مشهور.
نهر الدانوب. نهر الدانوب.
نهر الدانوب. نهر البولكا، ام نهر المسيسيبي؟
المسيسيبي.
المسيسيبي. وين المسيسيبي؟
المسيسيبي في امريكا.
في امريكا والسودان.
نو، هو بيقول لك باوروبا.
باوروبا الدانوب.
كمان خطا، هو البولكا.
اوكي.
طيب يلا، بس
على كلنا اخذنا
معنا يا فارس، وان شاء الله بنشوفك معنا كمان الحلقه القادمه. هناخذ الاتصال اللي بعده. الو مرحبا.
الو مرحبا.
اهلين، مين معي؟
يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
هدى.
معك هدى. نعم
هدى.
اهلين يا هدى. بدك تبلشي بالشخصيه ولا تبلشي بالاسئله؟
والله على ذوقك، معلش. طيب. مثل ما بدك.
طيب خلينا
نكمل يعني.
طيب ماشي، شو بتختاري يا هدى؟ جغرافيا، ادب، علوم، ام من هو؟
علوم.
علوم.
من هو؟
من هو؟
علوم. علوم.
طيب يلا علوم.
نعم.
قديش طول لسان الزرافة؟
طويل كثير.
طويل كثير.
رأيت الطول. أيوة. سبقتني ولا
ها. حاعطيكي
الاحتمالات. نعم
احتمالات 35 سنتيمتر 45 سنتيمتر 55 سنتيمتر.
خير الامور اوسط
35 45 55
45
45 جوابك نعم. نهائي متأكد منه؟
تقريبا 10%.
طيب جوابك صحيح.
برافو يا هدى مبروك.
هو 45 سنتيمتر.
مبروك يا هدى. بس لو توطي صوت الراديو من عندك.
فضل لك يا هدى.
حبيبتي تسلمي. بس لو توطي صوت الراديو من عندك هدى.
اوكي تكرمي.
شكرا.
ماشي يا هدى. هلا عندك من هو جغرافيا والادب؟
نعم.
من هو جغرافيا ادب؟
خلينا جغرافيا معلش.
على الجغرافيا.
نعم.
الجغرافيا ما هو أسرع الكواكب في الدوران حول الأرض؟
أسرع الكواكب في الدوران حول الأرض؟ الشمس.
كواكب يا هدى كواكب الشمس ما أنا كوكب الذنوب يعني.
كواكب.
أسرع كوكب في الدوران حول الشمس.
ما في احتمالات؟
أعطيتك احتمالات أول سؤال.
إيه بعرف إيه ما في.
يعني هاي مساعدة للأشخاص في أول.
نعم
يلا هاي سهل.
حول الشمس حول الأرض.
لا مو حول الأرض. ما في كوكب بدور حول الأرض. في أقمار بدور حول الأرض. قمر واحد بس. إنه أسرع كوكب بدور حول الشمس.
كوكب زهرة.
أنت متأكد من الإجابة؟ أو انتهى الوقت. هو لا هو عطارد. هو أقرب الكواكب وأسرع الكواكب.
أسرع طيب شكرا
كثير. شكرا كثير لك. أخذت نقطة.
أخذت نقطة.
هنأخذ السؤال اللي بعده. عفوا المتسابق اللي بعده. ألو مرحبا.
أهلين.
أهلين مين معي؟
جوزيف أبود.
أهلين جوزيف. جوزيف بدك تبلش مع الشاعر مع الشخصية ولا بتبلش مع بالفئات؟
لا مع الشخصية.
مع الشخصية. خلدون.
نعم أخوي.
أيوة أيوة.
شو اللي عاوز تعرفه؟
عاوز يا ترى هل أنت الذي قلت اتركيني اعترف بك ولوها مرة؟
لا.
أنت حافظ هذا البيت خلدون؟
لا.
ما أنا حافظ.
أقول إيش مرتي أنت حرة ما أعرف ما تعرف.
شوف حبيبي أنا ما أقدر أقول لك إيه أو لا.
أيوة.
مثال.
خليك معاي واضح.
طيب.
الأمر حساس في ربح وخسارة.
طيب الشعر باللهجة البدوية تقوله
يا أخي. إيه
ما تعمر الفرة
غلطان.
إحنا ما بنعرف.
لا هو ما بنعرف ما بنعرف بس
مو هم قالوا لي بالاستوديو على طول يقول غلطان دائما فورا.
لا هو هو مو عم يقول غلطان بمعناته إنه غلطان. هو لأي واحد هيقوله هيقوله غلطان. نحن حناخذ إجابتك كعمر الفرة وبجوز نحسب لك نقطة وبجوز لا. هلا منفوت على الفئات جغرافيا أدب علوم أم من هو؟
جغرافيا.
الجغرافيا. ما هو البحر الذي كان يعرف باسم بحيرة لوط؟
بحيرة لوط. في احتمالات؟
باعتباره أول سؤال إليك حأعطيك هو بحر قزوين البحر الأسود أم البحر الميت؟
البحر الميت.
البحر الميت هي إجابتك النهائية؟
أيوة.
طيب إجابتك صحيحة.
مبروك.
مضبوط.
مبروك يا جوزيف.
وهنا كان قوم لوط هنا بالأردن الرواية عنهم. إذا أخذت نقطة هلا على الأقل ضمنت نقطة. نأخذ هلا الأدب من هو أم العلوم؟
أدب.
الأدب. الأدب. من هو الشاعر الذي منحت له جائزة نوبل بعد وفاته وهو هندي؟ شاعر أخذنا من أخذ جائزة نوبل بعد وفاته هندي.
ما
في. هلا أنا أعطيتك بالأول مرة وعم بعطي احتمالات. شاعر مشهور.
غاندي. ما
لا غاندي كان قائد سياسي.
من غاندي.
لا كاسم. لا مو قريب من غاندي. انتهى الوقت معنا. الجواب هو طاغور. طاغور. على كل حال أخذت نقطة وما بنعرف إذا أخذت نقطة في هذا.
لا بنعرف إيه. لنهاية الفقرة.
طيب ما شكرا كثير لك. احنا ناخذ اتصال اللي بعده. الو مرحبا.
مساء الخير.
اهلين. مساء النور. مين معي؟
معك سمير يوسف.
اهلين يا سمير.
كيف الصحة؟
والله الحمد لله تمام. انت ما كنت عم تحاول تاخذ بطاقه هيك وهذا؟
لا 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 ما ادري. ما كان لي نصيب
يعني. يا سيدي بسيطه. هلا بركي بتربح من المارينو سمك
ان شاء الله. ان شاء الله بحب السمك يعني.
طيب ممتاز. ومثل ما سيدي العصاري يا سمك يا بني.
ايوه.
طيب
حاب اتعرف على الشخصيه الشاعر.
شخصيه
احاور الشاعر.
نبلش بالشعر.
كلمني يا أخوي.
نعم أخوي كلمك.
يا أهلا بك.
يا أهلا يا أهلا.
أنت حضرتك من بلاد الرافدين.
ما عندي.
هل هذا صحيح؟ من العراق؟
لا.
منك من العراق؟
لا.
ما كتبت ولا شعر لحزب البعث؟
لا. لا. في قصائد وطنية ولكن مو بالتوجه اللي انت فاكره يعني.
اللي انا اقوله
لا مش من لانه الشاعر اللي كتبه من الرافدين.
ما معناته ما طلع بدل شاكر الطياب ما طلع بس الناس يعرف. حب اقول كمان الجواهري.
بتحب تقول كمان جواهري؟
جواهري نعم.
طيب هلا حنحط اجابتك على جنب وبجوز تاخذ نقطه وبجوز لا وحنقول باخر الفقره. معناته نتوجه للفئات. هلا عندك العلوم ادب من هو أم جغرافيا؟
جغرافيا.
الجغرافيا كل حابب الجغرافيا. ما اسم أخفض طبقة في الغلاف الجوي؟
أخفض طبقة في الغلاف الجوي.
أيونوسفير، ستراتوسفير، تروبوسفير.
ارجع عيدا على خليك.
ستراتوسفير، أيونوسفير، تروبوسفير أو تروبوسفير.
تروبوسفير الثالث.
إجابتك نهائيا؟
هيك عم بخمن من أيام البكالوريا بفتكر هذا.
وإجابتك صحيحة.
برافو يا سمير. أخذت نقطة يا سمير.
أخذنا أربعة على خمسة.
طيب سمير. أدب من هو؟ أم علوم؟
أعطيني من هو؟
من هو؟
أنا الشاعر عليك يا سمير. من هو الشاعر؟
طيب من أول من اخترع التلسكوب العاكس؟
التلسكوب العاكس. ما فيك تعطيني احتمالات؟
هلا لا أعطيتك بأول واحد. لازم نكون عازل مع بقية المتسامعين.
التلسكوب المعاكس.
العاكس من المعاكس. هذاك الاتجاه المعاكس رئيس الحاسب.
التلسكوب العاكس.
هو جدا مشهور كمان على فكرة. يكون ما بتتخيل الاسم.
اسمه على التلسكوب هو كمان؟
لا مو عبد العزيز تلسكوب.
دونه قصدي يعني هذا التلسكوب مستوحى من اسمه قصدي؟
لا ما أنا التلسكوب ما أنا مستوحى. هو تركيب لاتيني.
يا أوكي.
عندك وقت.
جدا مشهور.
عندك وقت يعني فكر.
عالم شهير جدا هو نيوتن.
نيوتن ماي جاد.
نيوتن.
مرة جاي أنا كلنا أخذت نقطة.
أخذت على الأقل نقطة.
وخليك معنا لآخر الفقرة لتعرف مين هو الشاعر.
على رأسي. على
رأسي.
شكرا كثير لك يا سيدي.
أهلا وسهلا.
أنا أخذ آخر اتصال معنا. ألو مرحبا.
ألو
مرحبا.
ألو بونسوار.
أهلين بونسوار. مين معي؟
ياسين
العافي.
أهلين.
مين معنا؟
قبل ما أقول لك مين معك تيجي إلا بونسوار لمدام هيك.
أهلا وسهلا فيكي طبعا. أهلا وسهلا.
اهلا
فيكي
يا احلى
جاره.
انا
جارتك. اه اهلا وسهلا. جريس. جريس ايه هلا اتذكرت. اهلا وسهلا فيكي. يا اهلا وسهلا. حبيت تشاركي معنا جريس بالمسابقه؟
ايه
حبيت. حبيت تبلشي مع الشاعر ولا مع الفئات؟
مع الشاعر.
لا الشاعر مع الشخصيه الموجوده عندنا ولا مع ولا الفئات؟
لا الفئات.
الفئات. طيب من هو جغرافيا علوم ولا ادب؟
تحب الأدب جريس بعرف.
يلا بدك تساعديني. أوكي
هي الأسئلة سهلة. سهلة الأسئلة.
أوكي يلا. من هو الشاعر الذي هجى نفسه؟
أعطي احتمالات.
هلا انا حقول لك الاحتمالات الثلاثه باعتبار ان اول سؤال لك هو الفطيئه ابوه على المعري ام الفرزدق. الحطيئة أبوي علاء المعري أم الفرزدق؟
أبو العلاء المعري.
جوابك النهائي يا جريس؟
جواب نهائي.
الإجابة غلط يا جريس
مع الأسف.
الجواب هو الحطيئة. أول من هجى نفسه، هجى يعني مثل ما بيقولوا سب نفسه، هو الحطيئة. كان بيسب حدا ما لقى أنسب حاله. طيب حاعطيك فرصة الشاعر قبل ما، لأنه آخر اتصال أنت، إذا بتحبي تحاوري وتقولي اسم أحد الشعراء. طيب نشوف الشاعر معنا. الشخصية هاي أنت بتعرف شخصية بدوية أو
شعر. هو عم بيقلد الصوت. بدك تعرفي مين هو الشاعر؟
حابة تسألي سؤال؟
هو أوكي. بأي عصر كنت حضرتك؟
نعم.
بأي عصر كنت؟
بالعصر الحالي الحديث، ما أزال على قيد الحياة الحمد لله.
بعدك موجود على قيد الحياة؟
طبعا.
حضرتك من أي جنسية كورية؟
طبعا
طبعا. يعني ما رح تسمي كيف مكان لأنظرها، ما عندي أي فكرة.
طيب ماشي، شكرا لك يا جريس.
شكرا جريس لاتصالك.
اتصال كمان، اتصال واحد.
شكرا
شكرا كثير لك.
أهلا وسهلا.
معناتها الاتصال أخير. ألو مرحبا.
ألو مرحبا.
أهلين.
أنا يارا حمود.
أهلا يارا.
عم نقول وينك يا يارا.
طيب. ما كان عم يعلق معي.
طيب في ضغط رهيب بالاتصالات. يارا بتحبي تبلشي مع الشاعر؟ أوكي. في عندك بدك تحذري ولا بدك تسألي سؤال قبل ما تحذري؟
أنا بدي أحذره.
طيب مين؟
عمر المحرة.
عمر المحرة
الفرة.
عمر الفرة. أوكي. طيب أنا حشوف إذا هو عمر الفرة ولا لا. بجوز تاخذي النقطة ولا لا. بس هلا بدك تختاري واحد من الأربعة. جغرافيا، علوم، أدب. جغرافيا. من هو؟
أوكي. من هو؟
من هو؟ طيب من هو من اخترع أشعة الليزر؟ ماي مان، رونتجن، أم فاراداي؟ مخترع أشعة الليزر، ماي مان، رونتجن، فاراداي.
أول واحد ماي مان.
ماي مان. إجابتك النهائية هي ماي مان؟ الإجابة مضبوطة. ماي مان.
مبروك مبروك يا يارا.
طيب يا يارا هاي سهلنا لك أول واحد. وعندك العلوم، الأدب أم الجغرافيا؟
جغرافيا.
جغرافيا. الجميع يريد الجغرافيا. والله سؤال صعب بالجغرافيا. ما هي الدولة الإفريقية التي يتحدث أهلها الأمهرية؟
هي ما كان عليها شيء صعب. يلا يا يارا.
الدولة الإفريقية التي يتحدث أهلها لغة تسمى الأمهرية.
ما في احتمالات؟
لا الاحتمال بس بالسؤال الأول.
ما بعرف. موريتانيا.
موريتانيا هو جوابك النهائي؟
ايه.
الجواب هو اثيوبيا. طيب يا يارا، يا يارا على الأقل قدرتي تجيب تضمني سؤال. والسؤال الثاني حنقول إذا هو صحيح ولا لا. وصلنا لنهاية الفقرة. الشاعر هو عمر الفرة.
هو بتعرف محمود يمكن تخربطوا شوي لأنه كانوا عبي لهجته قريبة من العراقية.
صحيح.
ومرة قلد الجواهري فكانت شوية يعني خربط بيناتهم.
هو في بقاع الصوت في تقارب كتير ولكن مختلفين تماما. ورح نسمع قصيدة حمدة هلا.
طيب أوكي خلونا نسمع قصيدة حمدة الشاعر عمر الفرة، وبعدها حيكون الدكتور مؤيد الخالدي في فقرة الموسيقى. خليكم معنا.
ما أريدك ما أريدك، حتى لو تذبحني بيدك ما أريدك، ابن عمي مثل أخويا ودم وريدي من وريدك. أما خطبة لا يا عيني، لاني نعجة تشتريها ولاني عبدة من عبيدك. ما أريدك. هذه القصة قصة حمدة، حمد الرمش اللي يتحدى، حمد اللي ياخذ قلب الناس، الرمش اللي ما عمره ودى. حمدة كانت اجمل ورده، حمدة صمدت بوجه الريح وصمدت مده، حمدة كانت نقطه بمصحف تحدد كل السيوف الرده. اليوم الاول تحدد حمدة. اليوم الثاني صرخت حمدة، اليوم الثالث نزلت دمعة، اليوم الرابع يوم الجمعة دخلت أمها غرفة حمدة، انشدت رجفت عيون تجذب قلبي لجلج، خافت شافت جسم مثلج، شعرت ناثر فوق مخدة، صاحت جاوب مروت كحلة، ماتت حمدة ماتت حمدة. ثوب المخمل مرايت حمدة، المشت البكلة كلهم صاحوا، والصوت الرايح ما ودى، تبكي كل رمال الصحراء وتبكي كل بنية حرة، حط طيور الورور ناح وفوق ترابك مرة خدة، تغطي حمدة برد الصيف مثل السيف يمر بعينك، خايف انها تمر بعينك، تمطي حمدة تهني حمدة، هالأرض اللي تحت جرينا أكرم واللي فوق بمدة، تهني حمدة. حلفت أمي كل نسوان الديرة شهدا إنهن شافن بليل الجمعة، فوق القبر الضامم حمدة حلفا إنهن شافن شمعة، الشمعة شمعة نور وعليت عليت عليت فوق الفوق الفوق اللي ما تعرف حدة، وحلفا إنهن سمعا حمدة من جوات القرب تصيح ما أريدك ما أريدك.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق وحدا.
فتوغيمو لبيع وشراء عقاراتكم التجارية أو السكنية، اتصلوا بسوزان حاج حسين على 514-824-6262. سوزان حاج حسين 824-6262.
ريكاردي للتأمينات في خدمتكم منذ 21 عاما، أخصائية في تأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتأمين على المبادئ التجارية أو السكنية، والتأمين على المطاعم ومحلات الأغذية والمكاتب والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى رجال الأعمال وشركات البناء. يسعدنا أن نقدم لكم خدمات تلائم متطلباتكم. رسالتكم موجهة من بيتر ريكاردي، رئيس مجموعة ريكاردي للتأمين. هاتف 514-881-2100.
جايين الناس على العشاء ومش عارفه شو بدي اعمل، ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاوله كل انواع المعجنات الطازه، ورق عريش، الكبده، رقاقات وكل شيء بشهي، وتتكون الطاوله احلى واحلى، في عندهم تبوله وحمص وبابا غنوج. صحيح مين وين؟ افران القصر لوبتالي 77 اري بوراستا ويست تقاطع سنتر بان.
يا عيني عليكي حليتي لي مشكلتي، اعطيني الرقم
514-336-0838
www.lopali77.com.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وصل حبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
مسك الختام مع الفقرة الفنية اللي عم ينتظروها ناس كتير. مؤيد أهلا وسهلا فيك،
يسعد مساكي هندي، يسعد مساء الشباب الاستوديو والغالي لينا والأستاذ خلدون والشباب كلياتهم. يعني أول شيء بيقلك كل عام وأنتم بخير، هابي هالوين.
هالوين
ومناسبة هالعيد بدي أقول لكم والأستاذ المستمعين، رزقكم الله قوة الزعيم وشجاعة أبو شهاب وتوبة إدعشري وصبر أبو حاتم وأبو عصام، وأبعد عنكم أمثال أبو النار وأبو ساطور وفريال، وضلل عنكم أشباه الصيف وأبو غالب، وكل سنة أنتصالي.
الناس هلأ عايشة بشخصيات
صحيح.
عن جد طلعت تمثيلية تانية على حافة الهوية بقناة مسلسل سوري، هو
صحيح.
طلعت شخصية أمية ملاطي اللي هي بتمثل كانت دور بوران بنته لأبو عصام، لهلأ ما بقدر أتخيل
إلا أنه بوران،
اسمها بوران.
صحيح.
يعني
صحيح.
قد ما يعني قمصنا وحبينا الشخصية.
وبالمناسبة يعني هلأ الحاصل بالنسبة للأساتذة الممثلين وكل الكادر اللي كان بباب الحارة، أنه عم يتم له تكريم جماهيري وشعبي ورسمي الحقيقة يعني على مستوى حكومي وشعبي عم يكرموا لأنه بيستاهلوا هذا العمل اللي هو طبعا الحمد لله يعني دراما بسوريا متميزة لكن هذا العمل يعني يعد الأول على مستوى الوطن العربي خلال هالسنة يعني حقيقة
يعني إخراج وتمثيل
وديكور وموسيقى تصويرية وكل النواحي. تعرفي هند السبب بنجاح دراما السورية حتى من زمان أنه دائما يتعامل مع الواقع يعني الأمور الحقيقية اللي أمامك من دون ممكن نقول من دون تجميل حقيقة هذا شيء
يعني أنا كمان بدي أقول يعني شغلة ثانية أنه المسلسل كان شخصياته نسائية لا لابسة لبس مثير ولا صحيح. شعر ولا مكياج كان لبسهم مبين عادي وحقيقي مع ذلك نجح إذا الشكل ما كتير بيجذب المشاهد
على قدر
الموضوع والمضمون
مزبوط.
بس بحب نوه أنا قبل ما نبدأ بالفقرة تبعت أنه المقابلة الحقيقية مع الشاعر عمر الفرار رح نبدأ الأسبوع القادم أجراها الزميل محمود اللي كان من سوريا هي ما حتكون بصوت هالمرة
خلدون
رح تكون بشخصية الشاعر عمر الفرار
فتحبوها
الأسبوع القادم
نحن لازلنا كمان على وعدنا يعني أنا عم حاول قدر الإمكان أنا والعزيز خلدون والعزيز محمود أنه نلاقي الوقت المناسب حتى نسجلها يعني أخذنا موعيد نحن من كتير أخذنا من العزيز وفاء موصلي وأستاذ عادل علي إنه نسوي مقابلات لكن فعلا هن عندهم ضغط كتير كبير بالتمثيل فالأوقات بتعرفي عم تفرق فعم حاول إنه أنا عم انتظر منهم إيميل عن الوقت والتاريخ حتى
يعني ما زلنا نوعد المستمعين بلقاء خاص مع أبطال مسلسل ليالي
يا ستي باب الحرم ليالي باب الشاق ليالي باب الحرم يا مال الشاق
شو الفنان اللي بدك تحكي لنا عنه اليوم
والله اليوم أنا بدي أحكي عن فنان يعني يعد بكل معنى الكلمة وكل المقاييس فنان كبير جدا وذو صوت متميز هو الفنان الكبير المطرب الأستاذ محمد خيري
الراحل
محمد خيري اللي هو بالحقيقة اسمه محمد ترك هو من حي الكلاسي وولد ببداية الثلاثينيات وتوفي في عام 1985 وهو مدفون بمقبرة ساحة الأحرار بمدينة حلب يعني رحمه الله أبو هيثم كان فنان على مستوى رائع جدا
شو كان يعني هو كان بعتقد انه بيغني مثل
صباح فخري هو والاستاذ صباح فخري يعني نفس المستوى ونفس من نفس المدرسة فيك تقولي وبنفس الوقت يعني عاشوا حياتهم الفنية سوا لكن لأسباب عديدة يعني الأستاذ صباح فخري استطاع أنه يحصل على الفرص الأكبر للانتشار رغم أنه لا أخفي كسر أنه محمد خيري يمتلك عربات بصوته قد تكون متميزة عن أستاذنا الكبير فنان كبير صباح فخري يعني أنه بطبقات الصوت هو سبق لصباح فخري
عمره الفني قديش
عمره الفني أستي فيك تعتبري حوالي 50 سنة
يعني
على مستوى يعني كبير محمد خيري كل الأغاني اللي اشتهرت بصوت صباح فخري غناها قبله محمد خيري وهو
هو الأقدم يعني
هو الأقدم وهو على مستوى حلب يعد الأشهر يعني هو ما طلع كثير خارج نطاق حلب ولكن على مستوى حلب فيك تقول أنه كان هو الأشهر والشخص اللي استطاع أن يتعمق أكثر بالتراثيات الحلبية على أي حال أنا محضر اليوم عدة شغلات موسيقية وتسجيلات نادرة
بيترقبوها دائما
صحيح وبنفس الوقت حقيقة يعني من ضمن التسجيلات عندي تسجيلين نادرين جدا واحدة أنه بصوت الأستاذ محمد خير رحمه الله مع شيخ الفن في حلب بكري الكردي اللي هو لحن ابعث لي جواب وطمن وعندي كمان الفقرة الأولى يلي حنبتدي فيها اليوم محمد خيري وصباح فخري بنفس الوقت عم يغنوا الأغنية الجميلة جدا اللي هي فوق النخل
إذا نحن من قلهم لمستمعينا يحضروا آلات التسجيل أكيد. حتى يسجلوها يعني التسجيل النادر
صحيح لأنه هي الأغنية فوق النخل يعني
عم يغنوها
هن اثنين وعم يتبادلوا كوبليه بكوبليه وبنفس الوقت كل واحد عم يثبت إمكانياته الصوتية يعني على العموم بتعرفي هند هالنوع من الفن الحلبي يلي اشتهر بالوطن العربي كلياته، حتى يعني فيك تقولي انه يعتبر الفن الاول من ناحية الطرب الاصيل والموشحات. وتتذكري احنا حكينا عن هالموضوع هذا، يعني يقال انه حتى السيد درويش لما زار سوريا وجلس فترة بحلب، وفيك تقولي انه يعني تعرف على الكثير من الفن الحلبي على ايدين بكري الكردي وعمر البطش، وهذا الشيء اثر بالفن تبع سيد درويش. حتى يقال الحقيقة أنا ما فيني أكد هذه المعلومة، يقال أنه أسلوب التلحين يلي لحنه تبع الحلوة دي وطلعت يا محلى نورها مأخوذة من اللون التراثي الحلبي. على أي حال شو رأيك نسمع فوق النخل؟ هند بالمناسبة حتستمعي هلأ مع الأغنية إنه حيبتدي أستاذ صباح فخري بالمواويل بعدين محمد خيري، يعني للتنويه لأنه صوتها متقارب جدا نوعا.
البلبل لا غامض للكل، أيا شيئا نعمل، البلبل لا غامض للكل، أيا شيئا نعمل.
يعني يكاد الصوتين
ما قدرت
تميز حقيقة، لأنه هي هي الأغنية سجلت ببدايات صباح فخري ومحمد خيري، يعني هن كانوا يغنوا ويرددوا بنفس الجوقة فيك تعتبريها. هلأ اللي بلش بالغناء الأمان أمان هو صباح فخري، بعدين تلا محمد خيري ما بلش بالبولناغة غصن الفل. على اي حال حنستمع هلا، وهي يعني قبلة محبة لكل اهل حلب وعلى راسي حارتكم يا ايوب. اغنية من التراث الحلبي الاح مثل ما بيقولوا، يلي هي اول عشرة محبوبي هداني خاتم الماس.
بصوت مين هاي؟ بصوت محمد خيري.
كله بصوت ايه استاذ محمد خيري. خلينا نسمع اول عشرة محبوبي.
Thank you.
سلام على الصوت وعلى الأداء.
صوته قوي وشبيه جدا بصوت صباح
صحيح صحيح. يعني التسجيلات القديمة يدوب الناس يقدروا يفرقوا ما بين صوت صباح وما بين محمد خيري. هلأ بقى بدي أهديكم هالنادرة أو هالتحفة الفنية اللي هي عبارة عن مسجلة تسجيل بيتي. يعني هي حفلة خاصة في بيت، ولا أذكر إذا كانت حفلة أو يعني بس هيك قاعدة فنانين. تعرف لأنه أهل حلب
كانوا يجتمعوا
مشهورين بهالشيء هذا. والحقيقة يعني هالفقرة هاي فيها صوت بكري الكردي ومحمد خيري. بكري الكردي هو شيخ المطربين وشيخ الفنانين في حلب، يعني رحمه الله هذا الفنان العظيم.
ملحن كمان، هو
ملحن وبنفس الوقت ذو صوت جميل. كان صوته من الطبقات العالية، تشبه صوت الشيخ أبو العلا محمد. على اي حال من نستمع لهالفقره هي
اللي
هي عباره عن مواويل، تناغم او تبادل مواويل ما بين الشيخ بكري الكردي وما بين محمد خيري. نستمع.
Thank you. ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا زين يا ليل يا ليل
لا يعني صار حتى هن اللي بسميها عم يقولوا الله هلا اللي يعني في شغله انه ما حدا لاحظها انه يقال انه طبقه صوت محمد خيري رحمه الله كثير قريبه من بكري الكردي فاول جزء من الليالي كان بصوت بكري الكردي وبعدين تابع محمد خيري
هل كان في تعاون بين بكري الكردي وبين صباح فكري كمان
طبعا ما هو استاذه بكري الكردي هو استاذ صباح فخري واستاذ محمد خيري يعني هن غنوا له كثير لبكري الكردي اكثر الحان على اي حال هند في اغنيه كمان بيلبق لكم جميعا للسيدات ولكل المستمعات بيلبق لكم شكل الماس دروب دروب
والله جيبونا لك جيبونا جيبونا
هو الحقيقه هالأغنية بالبقى لك شكل ألماس من تراثنا العربي السوري القديم يعني كل واحد بيشد الخيط لعنده أو بيشد الحبل لعنده نحن بالشام نقول هي من تراث الشام بحلب إنه بيقول لا بالبقى لك شكل ألماس تراث حلبي بس على العموم استفاد يعني حتى سيدة فيروز استفادت من هذه الأغنية وغنت بالبقى لك شكل ألماس دروب دروب
حلوة.
هلا النقطة الحلوة إنه حنستمع كمان لأغنية بالبقى لك شكل ألماس بصوت سحر ومحمد خيري تتذكروا المطربة
طبعا طبعا
القديرة الله يرحمها
حلبية كمان
هي حلبية وكان هي زوجة كان أستاذ خالد تاج الممثل نعم
والله نعم
فمنستمع على بالبقى لكم شكل ألماس
أفدوك يا حبيبتي يا ولويدي أفدوك يا حبيبتي يا ولويدي
شوف حبيبي عيوني بدر النور شوف عمال إما ينجل من صور حبيت لك نجوم الحب مأثر ولا تظنوا في الغالي هو غيري
البلد لك الهلا انقر يا عيني أخذوك يا حبيب قلبي يا ولويدي
أخذوك يا حبيب قلبي
فما زماني يا زماني مرمت مرمتني لا كنت ناسي مرمت
مرت علي ساحرة تكوينة سمرة وحلوة والسحر عزينا قلت لا يا حلوة فلطينا قالت لي أصبر سيدة
زماني يا زماني مرمت مرمت في ليلة كنت ما تتمرمت الوي 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 الوي
يعني قديه كان صوت سحر مختلف عن
مزبوط اي بدايات
قديه عمره هذا التسجيل
يعني على الاقل 40-45 سنة على الاقل لا حتى اكثر. بعدين يا جماعه مين بيتذكر هالغنيه بالبقله بشكل الماس؟ هي لها ذكرى رهيبه مع الدراما السوريه
طبعا في تمثيل
اسعد الورا يا عيني عليك
ايوه طبعا ايه
وانا اذكر
ملك
سكر رحمه الله ومنى واصف واستاذ هاني الروماني صحيح وهذا هي التمثيليه عامله المسلسل عامل ضجه رهيبه وانا بذكر تماما انه لما دريت انه استشهد اسعد الورا وبكيت منى واصف حطوا لها الغنية بالبقلة بشكل الماس سقى الله تلك الايام. على اي حال هلا نحن في بجعبتنا عدة اغاني لكن انا الغنية قبل الاخيرة اللي بسمعكم اياها اسمها ميلي ما مال الهوى ميلي يا عيني هي الاغاني
بصوت محمد
صوت محمد خيري بركي بنسمع ميلي ما مال الهوى
من روائع أغاني
صحيح. هلا يعني نحن قلنا إنه في أغنية قبل أخيرة وقبل أخيرة لا هلا استغل الفرصة أنا وبدي سمعكم لسه إيه كمان أغنية من أغاني جميلة اللي هي كمان تعد من تراث حلب يا مسعدك صبحية هاي من الأغاني الرائعة اللي كل مطربين وشيوخ الطرب في حلب غنوها خلينا نسمع لها شقفة منها
كمان بصوت
ما طلعتي البلدية ما سعتي وبحية ما طلعتي البلدية وانتي الدلال يلبق لي وانا العذاب كله علي يا سلام يا سلام يا سلام
I'm
كبش الغنم لذبحني.
كبش الغنم لذبحني.
ايه يعني شوفي سابقا انه شغلة كبيرة
احلى من لا احلى شيء الالماس. شكل الالماس احلى
احلى من كبش الغنم. على اي حال هند يعني قبل ما ودعكم ان شاء الله الاسبوع القادم كمان لدينا موضوع شيق جدا وهو الاغاني الجميلة الحديثة يعني المطربين الجداد اللي فعلا
اللي قدموا فعلا غنيا
اللي قدموا أغاني راقية لأنه أنا برأيي ما في شيء اسمه فن جديد وقديم وشبابي وغيره لا في فن جميل وفن غير جميل يعني يقال أنه الأغاني الشبابية هي الأغاني السريعة عند دقيقتين ثلاثة طيب من 50 سنة السيدة فيروز عم تقدم الأغاني القديمة
وما زالت مستمرة
فبالتالي يعني موضوعنا الأسبوع القادم الأغاني الجميلة الراقية باللحن والكلمة الحلوة من الأغاني الحديثة وبنودعكم برمز الراديو تبعنا الأغنية العظيمة اللي هي كل مين من سوريا بيغني أغنية يمال الشام
بصوت
محمد خيري.
أنا مع هالغنية هي بحب هني الرابحة بمسابقة الشباب السيدة لا ومن هنيك على هالفقرة الحلوة أكيد يعني هذا لا شك فيه يعني أكيد يعني أنا بهنيك والجمهور والمستمعين كلهم بهنوك يعني بالنيابة أنا بحمل رأيهم يعني
الله يخليك هذا مزوئ
إذن الرابح أو الرابحة هي السيدة أو الآنسة عبير بطاقة لشخصين من مطعم مارينو لصاحبه عبد القادر درويش العنوان 4886 ديسورس اوكي للسيدة او الانسة عبير على انها تتصل برقم البرنامج اللي هو 514-745-678 9 دايما اخر برنامج بنتها
نسى اخر برنامج تسعة هابي هالوين هي على طريقة الأستاذ خلدون
مع وداع الوداع الهالويني بشكركم كتير ورفقكم بحلقتنا اليوم أسرة تحرير البرنامج فؤاد عنبري دكتور ناهد كوسالين الفرة محمود كان خلدون عبد المجيد مؤيد الخالدي سامر أمر الدين